الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من كثير واتقوا الله الذي تساءل أرحاما إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل فيها علما، نلتقي وشيبي نسائها والأمة ويصدق عليها صلى الله عليه وسلم في مرض الإمام أحمد في مسنده من رواية فضالة بن عبيد الله وأصل الحديث في الصحيحين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من السائل. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكلكم يعلم أن من أعظم الفتن التي أصابت الأمة في هذه الأيام الحوالك فتنة الخروج على أئمة المسلمين، وأنا أسميهم أئمة المسلمين لأن هذا هو الواقع. وهؤلاء الأئمة وقع منهم ما وقع، وهم بشر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى بأئمة وأمراء يقع منهم ظلم وجور، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه فقالوا له: يا رسول الله، إن لنا أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويفعلون 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 ويفعلون. ذكروا من المنكر الذي يقع منهم الشيء الكثير. هذه الفتنة لا أعلم لها مثيلا في القرون المتأخرة، كانت تقع فتن هنا وهناك تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وتضيع فيها الحقوق وتتلف فيها الأموال، لكن هذه الفتنة التي عاشها المسلمون في هذه الأيام الخالية فتنة صماء بكماء عمياء، سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض ووقع فيها الشر والفساد، حتى إني لأتذكر بهذه الفتنة فتنة ابن الأشعث لما قام على بني أمية. ومع ذلك أقول فتنة عبد الرحمن ابن الأشعث دون هذه الفتنة بكثير، لأن تلك الفتنة خرج فيها طائفة من الأئمة، منهم سعيد بن جبير، ومنهم عامر الشعبي، ومنهم الحسن وغير ذلك. كان في الذين خرجوا في تلك الفتنة شيء من الشبهة بوجود هؤلاء الأكابر بين ظهرانيهم، أما فتنة هذه الأيام التي وقعت وخرج الناس على أمرائهم وأئمتهم لم يكن للذين خرجوا هذا الخروج الجسيم، وأورثوا هذه الأمة هذا الخطب العظيم، لم يكن لهم من الشبهة مثل ما كان لأولئك من الشبهة والتأويل. هذا أقوله بين يدي هذه المحاضرة التي أرجو الله عز وجل أن يوفق فيها ويسدد فيها في القول إن شاء الله، وهذا ما نرجوه. وأريد منكم أيها الإخوة والأخوات أنه إذا عرض لك شيء من الشبهة فيما نقول فبكل أدب واحترام وطلب للحق اكتب ما اشتبه عليك من كلامنا في ورقة، وستجد إن شاء الله جواب هذه الشبهة بتيسير الله وعونه وفضله. نقول هذه الفتنة التي وقعت في هذه الأيام لا نعلم لها مثيلا في تاريخ الإسلام في ضررها وشرها وآثارها التي ترتبت عليها. وقبل أن أخوض في ما أردنا أن نتكلم فيه، وهو أن عصمة دماء الأمة كامنة في ترك الخروج على الأئمة، وما يعرف في التاريخ أمة خرجت على إمامها إلا وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وضاعت الحقوق وفشى الشر والعياذ بالله، ولم يخرجوا بمصلحة تترتب على هذا الخروج إلا الفساد وذهاب الأمن والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علم في التاريخ أن طائفة خرجت على الإمام إلا وترتب على خروجها من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانت ترجو من المصلحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونحن نشاهد بأم أعيننا في وسائل الإعلام التي تنقل ما ترتب على خروج الثوار في هذه الفتنة، سواء كان في اليمن أو كان في مصر أو كان في تونس أو ما يجري الآن في ليبيا أو في سوريا، فهل اتعظ المسلمون وعرفوا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا حكمته صلى الله عليه وسلم وتعرفوا على المقصد الذي من ورائه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج على الأئمة؟ أو قبل هذا وذاك لا بد من إلماحة ولو يسيرة على تعظيم الإسلام أمر الدماء، وهذا أمر لا بد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وجماعة، قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهو يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ينادي في الأمة نداء مباركا، نداء عظيما، ويحذر الأمة في أن تتعرض للدماء وتستبيح الدماء المحرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بجدار الكعبة يشد عليها ثوبها، يقول: أشهد هذا رسول الله، أشهد أن الله قد حرمك وشرفك وعظمك، لكن حرمة المسلم أشد من حرمتك. يخاطب الكعبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أحلمك يا رسول الله، وما أبين كلامك، وما أفصح بيانك، تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. تأملوا يا شباب الأمة، تأملوا يا كهولها، تأملوا يا شباب الأمة، يا نساء الأمة، تأملوا كيف عظم نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر الدماء بهذه اللغة الفصيحة والبيان الواضح. فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبدأ بالدم لأن حرمة الدم أعظم من حرمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أعان على سفك دم مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي اللفظ الذي ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو عليه غضبان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الإمام أحمد من طريق فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يقضى أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن شأن الدماء عظيم. وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على تحريم قتل المسلم، على تحريم قتله وسفك دمه. ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. فعظموا الدماء أيها الأمة، عظموا الدماء أيها المسلمون، عظموا الدماء أيها الشباب، أيها الكهول، أيها الشيب. لا تستبيحوا دماء المسلمين بتأويل فاسد ورأي باطل. استبيحت الدماء وسفكت
بالتأويل الفاسد، بالعاطفة الجياشة التي ستكون وبالا على أصحابها. كل من تسبب في قتل مسلم يلقى الله يوم القيامة وهو عليه ساخط. هذه جملة من الأحاديث التي انتقيناها وغيرها كثير تدل دلالة صريحة على تعظيم الإسلام أمر الدماء، وأن الدماء محرمة بتحريم الله ورسوله، وأنها لا ينبغي أن تسفك بتأويل فاسد، وأن من ثبت عقد الإسلام له لا يجوز قتاله إلا بأمر الإمام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وإيش بعد؟ والثيب الزاني. فمن استباح الدماء المحرمة بغير هذه الثلاث فقد أتى أمرا عظيما، أتى أمرا عظيما، أتى أمرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه، وتخر الأرض وتخر السماء على أصحابها بسبب هذا الجرم العظيم وهذا الأمر الجسيم. ثم هذه الفتنة كان سببها أن هؤلاء الأمراء طغوا وأفسدوا وظلموا وجاروا، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الذي هيج هذه الشعوب المسلمة على هؤلاء الأمراء. قالوا إن هؤلاء ظلمونا وجاروا علينا وقتروا علينا وسامونا سوء العذاب، فبسبب الظلم الذي وقع علينا منهم أردنا أن نستبدلهم بخير منهم. وثار هؤلاء الثوار وقاموا واعتصموا وصاحوا واجتمعوا، فمنهم من قاتل هؤلاء الأمراء بالسلاح، ومنهم من خرج عليه بالحجارة، وتطور الأمر إلى أن صار سلاحا ماضيا فتاكا يقتل به المسلم سواء كان مع هؤلاء أو هؤلاء. وقعت هذه الفتنة البكماء العمياء التي أسأل الله عز وجل أن يقي بلادنا منها وأن يجعلنا في نعمة وأمن واستقرار. نحن نخاطب العقلاء جميعا من أمة الإسلام، نخاطب الدعاة الإسلاميين، نخاطب النساء المسلمات شباب هذه الأمة على اختلاف أحزابهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم الفكرية، ونخاطب الدعاة على اختلاف مناهجهم وعلى اختلاف منابرهم وعلى اختلاف أحزابهم وعلى اختلاف آرائهم. نقول يا جماعة، هل في كتاب الله وسنة رسوله أو في كلام أهل العلم من سلف الأمة والأئمة المقتدى بهم أن السلطان إذا ظلم وجار فهل هذا الأمر يسوغ الخروج عليه أيا كان هذا الخروج؟ بعضهم سمى الخروج بالخروج السلمي، مجرد احتجاجات واعتصامات في الميادين ومطالبات، لابد من تحقيق العدل، لابد من إزالة الفساد، لابد من الشورى، لابد من الديمقراطية، لا بد من إنهاء الحكم، إنهاء حكم الحزب الواحد. هذه النداءات أنا لخصتها لكم من وسائل الإعلام. هل هذا الأمر سواء كان الخروج بالسيف أو كان الخروج بالكلمة هل يعتبر سائغا في دين الإسلام وفي كلام أئمة الإسلام لأجل أن الحاكم حصل منه ظلم وجور واعتداء على الحقوق؟ ينبغي أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المقتدى به. ونحن رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام المقتدى بهم، فوجدنا هذه المصادر كلها تتفق على أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز لأجل فسادهم ولأجل ظلمهم وجورهم، بل لا يجوز الخروج عليهم إلا في صورة واحدة، وهي أننا إذا رأينا منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، مع شروط أخرى ذكر أئمتنا سنبينها إن شاء الله. وجدنا القرآن يأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعتهم وجعل طاعتهم من طاعة الله ورسوله. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة المشار إليها في الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دام أنهم لم يأمرونا بمعصية الله فإنه يجب علينا أن نطيعهم إذا أمرونا بطاعة الله، أو إذا أمرونا بشيء ليس فيه طاعة الله ولا معصية الله، فإذا أمرونا بأمر ليس فيه طاعة الله ورسوله وليس فيه معصية الله ورسوله فالواجب علينا أن نطيعهم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على ذلك المضمون الذي دلت عليه هذه الآية والأحاديث في هذا الباب. وأما السنة فليس فيها ولله الحمد حرف واحد يبيح الخروج على الأئمة بالسيف والبندقية والمدفع والطائرة، بل ذكر أهل العلم تبعا لما جاء في السنة النبوية من الأحاديث المتواترة المستفيضة التي تنهى عن الخروج على الأئمة، وقد ذكرنا كثيرا منها في محاضراتنا وندواتنا وهي مشهورة عندكم. هذه الأحاديث التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الأئمة لم يبيح الخروج عليهم في حديث واحد، لكن استثنى فقال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا يكفي هذا حتى يكون الخروج عليهم من جهة أهل الحل والعقد من المسلمين، ولا يكفي هذا حتى يحقق هذا الخروج عليهم مصلحة فوق المفسدة المترتبة على الخروج عليهم. خامسا، أن يكون هذا الخروج بقوة تفوق قوة السلطان المتأمر، ولا يترتب على ذلك سفك دماء وانتهاك أعراض وإتلاف أموال، فبهذه الشروط جائز. هل وجدنا هذه الشروط تجتمع لمن خرج على السلطان في هذه الأوقات؟ قد يوجد شرط وتنعدم الشروط الأخرى. بعض الناس يقولون: بعض الحكام هؤلاء كفروا بالله ورسوله. نحن نسلم تسليما جدليا أن بعضهم كفر بالله ورسوله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا، قال عندكم فيه من الله برهان، تلاقون الله عز وجل ببرهان لا يختلف فيه مسلمان ولا ينططح فيه عنزان، كما يقال أنه كفر كفرا محققا. طيب، ذكر الشيخ ابن القيم الجوزية وحكى ذلك عنه الإمام السعدي، وحكى ذلك عنه شيخنا الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، أنه اشترط 4 شروط 5 شروط للخروج على الحاكم. الشرط الأول أن يكفر بالله ورسوله، يكون كافر. الشرط الثاني أن يكون عندنا هذا الكفر بين، إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهر، عندكم فيه من الله برهان، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الخارج عليه، الخروج عليه، من أهل الحل والعقد الذين يقدرون الأمور تقديرا صحيحا، لا يخرج عليه الدهماء والعامة، كله شايل له فرار، وده شايل له حجر، وده شايل له مدفع، وده شايل له عصاية، حكاية. أهل الحل والعقد، راجع كتب الشروح، شرح مسلم، القرطبي، تجد هذا من أهل الحل والعقد. 4 أن يكون هذا الخروج نضمن ضمانات أنه لا تسفك فيه دماء وتتلف فيه أموال وتنتهك فيه أعراض. ليه؟ لأننا لما أردنا إزالة هذا السلطان واستبداله بآخر لإزالة الفساد أو لإيقاع الفساد، أجيبوا يا جماعة، لإزالة الفساد، وأي فساد أعظم من أن نتوصل إلى إزالة الفساد بالفساد، لأن سفك الدماء من أعظم الفساد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسر ابن عباس الفساد بسفك الدماء، أعظم فساد في الأرض سفك الدماء، وفوق ذلك الشرك بالله. الشرك بالله ده أعظم فساد، لا يليه في الفساد، يعني لا أعظم منه في الفساد، يعني رأس الفساد الشرك بالله. وحق الناس قبل ما يزيلوا الظلم عن الأرض الذي وقع من السلاطين والولاة، حقه كان شنو؟ يزيل فساد الشرك. والبلاد التي خرج فيها أولئك الثوار فيها أوثان وقبور تعبد من دون الله ويستغاث بها وينذر لها ويعتقد أنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع. فينبغي كان لهؤلاء أن يثوروا على الشرك. والليلة كثير من الدعاة الحركيين الذين تربعوا على الإعلام لا يتكلمون على صور هذا الفساد، وهو الشرك بالله. أمشي المساجد التي تمتلئ ويؤمها خلق عظيم لا يحصون كثرة، هل تبين فيها العقيدة الصحيحة؟ هل يبين فيها الشرك؟ هل يبين فيها البدع من بناء القبور وإسراجها وإنفاق الأموال الطائلة عليها؟ هل يبين فيها شيء من ذلك؟ لا يبين فيها شيء من ذلك. مجرد ما يحصل حدث في العالم متعلق بأمر الحكام يصيحون شهورا وأعواما، والشرك قابع على الأمة لا ينكرونه ولا يحذرون الأمة منه. فهذه هي الشروط: أن يكفر بالله كفرا أكبر، عندنا فيه من الله برهان، أن يتولى خلع هذا الحاكم أهل الحل والعقد، الرابع أن لا يترتب على ذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق، الخامس الشرط الخامس أن لا تترتب على ذلك فوضى يذهب فيها الأمر. بهذه الشروط أجاز العلماء الخروج على الأمير والحاكم إذا كفر بالله كفرا محققا. أما بمجرد أنه ظلم وجار فإن ذلك لا يسوغ الخروج عليه، وحكى أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وحكى الإجماع الإمام الشوكاني في السيل الجرار، وحكى الإجماع الإمام صديق حسن خان في كتابه النصرة في أحكام الغزو والهجرة، وحكى الإجماع الإمام ابن الوزير اليمني في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وحكى الإجماع على أن الأمير إذا جار وظلم فإن ذلك لا يسوغ الخروج عليه بالسيف. حكى الإجماع أيضا وترك الخروج عليه. نحن نديك مصادر ونديك نصوص، ما بنديك كلام عاطفي نستجلب به عاطفة المسلمين. ولذلك أي إنسان تربى على العواطف أول ما يسمع كلام كهذا فيه نصوص وكلام أهل العلم وشيل شبط يمشي ودي الكتار اللي بيتابعوا وسائل الإعلام. لما يشوف في وسائل الإعلام أشياء يتحمس، فلما يجي في المسجد الصبر ولزوم الصبر وترك الخروج على الأئمة. قال رسول الله أم ربيت على العواطف. من الذي ربها على العواطف؟ هؤلاء الدعاة الحركيون الذين أفسدوا وأضرموا النار، وديل جايين عليهم نحن في الأخير جايين عليهم. طيب، إذن لا نعلم في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم المعتبرين، أنا بقول لك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين كالأئمة الأربعة ومن كان على منهاجهم من أتباعهم الذين اقتفوا أثرهم، هؤلاء لا يعرف عنهم إباحة الخروج على الأئمة مهما كان إلا أن يرى منهم كفرا بواحا بالشروط السابقة. كل من تحقق بهذا فهو على منهج السلف، ومن لم يتحقق بهذا فهو على منهج الخلف من الخوارج الحرورية الذين زينوا للأمة في عصورها الأولى زينوا الخروج على أولاة الأمور. والله هذه البدعة التي قامت في أيامنا هذه ووقعت بسببها سفك الدماء ووقوع هذه الفتنة سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق، سلف هؤلاء السوار الخوارج الحرورية الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، استباحوا دماء المسلمين بالتأويل الفاسد، وهؤلاء أيضا يستبيحون دماء المسلمين بالتأويل الفاسد. طيب، هل هنالك نصوص صريحة تنهى عن الخروج على الأئمة والحكام وإن ظلموا وجاروا؟ نعم، من أصرح هذه الحديث ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فليصبر. واحد في بورسودان في محاضرة ألقيناها قال لي قال شنو؟ قلت له منو؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له ما تقول كده، ما تقول قال شنو انت قايله منو ده؟ قل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال اللهم صل عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلت له قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر. قال لي لمتين؟ قلت له هذا سؤال أيضا سابق لأوانه، لأنه سأذكر لك من الأحاديث منتهى هذا الصبر. النبي قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وهؤلاء الثوار الذين ثاروا على الأئمة في هذه البلاد الإسلامية لا شك أنهم رأوا من أمرائهم ما يكرهون بلا شك، وقد صرحوا بذلك في وسائل الإعلام. ولو دار تعرف الأسباب التي دعتهم إلى الخروج عليهم أفتح الجزيرة بعد ما تخرج من هذا المسجد بيوروك السبب. وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الذين عذبوا الشعوب وهؤلاء الذين أكلوا أموال الشعوب ما خرجت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. من رأى من أميره ما يكره، وتأمل يا من رعاك الله إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يكره فأتى بما التي هي عند المعربين. لهذا الحديث اسم موصول، اسم موصول. من رأى من أميره ما يكره، يعني من رأى من أميره الذي يكره، واسم الموصول من صيغ العموم عشان تأخذ راحتك. واحد يقول لك عزبوه مش تكره هذا ولا لا، يقول لك بكره. واحد يقول لك فرضوا علينا الضرائب، ضرائب يا مولانا الضرائب، ضرائب ما يكره. بتكره الضرائب ولا بتحبها؟ بكره، برضو داخل في الحديث. من رأى من أميره ما يكره. واحد يقول لك لا أنا الضرائب الحمد لله ما قاعد تجينا ضرائب كثير، القيمة المضاعفة، بتحبها ولا بتكرهها؟ بكرهها، برضو داخل. واحد يقول لك دمغ الجريح، برضو. واحد قال له أنا جرحت ما لي عليه وياك أشوفه يزول الجرح. المهم النبي أدى خطاب عام، قال من رأى من أميره ما يكره، وهذا يشمل ما يأتيه الحاكم من كل الأفعال والأقوال التي تكرهها الشعوب. فعل فعلا يكرهه الناس، قال قولا تكرهه الناس، المهم أتى ما يكرهه الناس. ماذا يفعل الناس؟ أرشد المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله في قلبه ولسانه إلى الواجب في هذه المرحلة، وهي مرحلة الظلم والعدوان. من رأى من أميره ما يكره فليصبر، ويصبر في المضارع مقترن بلام الأمر وصيغ من صيغ الأمر، فليصبر. فليصبر لا بلسانه يؤذي السلطان، ولا بيده يؤذيه، ولا يثير فتنة. النبي قال يصبر، ومعنى يصبر يحتسب هذه المظالم في إيش؟ في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم قال مبينا أكثر وأكثر لموقف المسلم من الحاكم الظالم، قال ولا ينزعن يدا من طاع، ولا ينزعن يدا من طاع. طيب إذا نزع يدا من طاع كما فعل الثوار، أنا بربطك بالواقع طوال، بديك الحديث وبربطك بالواقع. فإن نزع يدا من طاع كما فعل الثوار وليغضب من شاء يغضب، فإني لست أتيت هذا المجلس لأرضي الناس، إنما لأقول الحق. ومن نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية. هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في الحقيقة خلال تجوالي في السودان، مشينا الشرق، بور السودان، كسلة، القضارف، عطبرة، شندي، وبيتكلم وما في زول بيناقض بحديث، لا داعية لا مسؤول لا شخص في المجتمع، لا طالب علم، لا شاب متحمس، ما هي إن قعد يعني. ده ينقعد وهمش يمشي، لكن لا يمكن أن يخاصم بحجة. أنا براي أنا داير أتعرف على حجة المخالفين، حد ما بسوي محاضرات أحب أسمع شنو أقوال المخالفين. يمكن معهم بعض الأحاديث التي لم يطلع عليها، وما من إنسان مهما بلغ في العلم إلا ويفوته من العلم الشيء الكثير. أنا بلاي حريص وأرجو في محاضرتكم دي ألقى لي حاجة منكم، يعني حرابيش، أحاديث، آثار، أي حاجة، أي ذول في جعبة شيء يمرق جاي، أنا براي مستعد جاهز. أي ذول في جعبة حاجة، ودي محاضرة ما لها علاقة بأي وضع سياسي. الإخوان دي الجوني وقال لي داري لي محاضرة، قلت لهم حديث الساعة حول هذه القضية، ولبوا الدعوة وجيتكم. ما في ترتيب سياسي مع الدولة، ولا أنا أقول هذا الكلام إرضاء رغبة أو رهبة أو مجاملة أو مكايسة، لا، إنما هو دين الله. وده طرف من السلطان. طيب، هذا الحديث استفاد منه 4 فوائد. الفائدة الأولى وجوب الصبر على أمراء الجور. الفائدة الثانية تحريم الخروج عليهم بالسيف وإن ظلموا وجاروا. ثالثا أن من قاتلهم فهو على غير السنة. إي والله، من قاتلهم فهو على غير السنة. رابعا، في هذا الحديث من الفوائد أيضا أن من مات في قتالهم فقد مات ميتة جاهلية. هذه كم؟ 4 دروس، 4 فوائد مستفادة من حديث الصحيحين المتفق عليه من رواية أبي هريرة. استفاد شيخنا الشيخ ابن عثيمين فائدة 5، وقال: يدل هذا الحديث أن من قاتلهم لا يترتب على قتاله خيرا أبدا. من قاتله لا يترتب على قتاله خير أبدا، إنما يترتب على قتاله شر عظيم. لما خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان فخلع أولا الحجاج، ثم خلع عبد الملك بن مروان وقاتل الحجاج، قتل في ذلك اليوم 70,000 نفس. مات من المسلمين 70,000 نفس. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان من هؤلاء السادة والقادة بل جملة من الصحابة. الله أكبر، الله أكبر. 70,000 نفس ماتت وسفك دمها في رأي ارتعاه ابن الأشعث، وأنه من إزالة الفساد أن يخلع الحجاج ثم يخلع بيعة عبد الملك بن مروان، فرأى ذلك الرأي وحسبه مصلحة وجعله خيرا وخطب الناس فقال: واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، من أراد أن يصل إلى بحبوحة الجنة فليقاتل عدو الله الحجاج بن يوسف، ويقاتل من أمره من الظلمة عبد الملك بن مروان. فقالوا له: يا عبد الرحمن، كنا نظنك أنك خلعت الحجاج، وما كنا نظن أنك تخلع عبد الملك ابن مروان. قال: أتقرون معي أن الحجاج عدو الله؟ قالوا: إي نعم. قال: ما رأيكم في من أمر عدو الله على عباد الله؟ قالوا: والله لقد أدركنا ما تقول، عدو الله ولا عدو الله. قال: خلعتموه؟ قالوا: خلعناه. قال: إذن من خلعتم بيعته أتستحلون قتاله؟ قالوا: وما بالنا، لا نستحل قتاله. فقاتلوا عبد الملك بن مروان، ومات في تلك الليلة 70,000 نفس. ثم في الليلة الثانية مات 15,000 نفس، ثم مات في اليوم الذي يليه 50,000 نفس. ده كل بالتأويل الفاسد والرأي الباطل. نذكر أيضا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضيء لنا الطريق والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أهل السنن بإسناد كالقمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة، انتبه، سترون بعدي أثرة، استئثار بالأموال والمناصب والحقوق، سترون بعدي أثرة، وهذا من أعلام النبوة ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب من يتولى فإنه يجمع المال جمعا ويأخذ المال إليه أخذا ويتزين به دون الناس. هذا واقع، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أشرنا إلى أي جهة. كنا غالب من يتولى يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة. ومش كده وبس، وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله ونونها للتفخيم، يعني أمورا كثيرة تنكرونها بمقتضى ما معكم من الشرع والعادة والتجربة، أمور ننكرها مما يفعله الأمراء والسلطان، ننكرها بمقتضى ما معنا من الشرع كالظلم والاستئثار بالأموال والحقوق، وأمور ننكرها بمقتضى ما معنا من الأعراف التي لا تخالف الشرع. سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. واستعجل الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ هيا ورنا ما هو الموقف الذي ينبغي أن نكون عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على أن الصحابة كانوا لا يصدرون إلا عن أمره، ولا يفعلون شيئا إلا بأمره، ولا ينتهون عن شيء إلا بنهي، فأمرهم هو أمر رسول الله، وشأنهم هو شأن رسول الله، فالأمر ما أمر به، والنهي ما نهى عنه، والدين ما شرع، والقول ما قال. الله أكبر. عشان كده ربنا مدحهم في القرآن، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، وذكرهم أعظم ذكر في آيات كثيرة، فهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالح. قالوا ماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ الليلة هل الأمة احتكمت إلى سنة رسول الله في هذه الفتنة؟ ما احتكمت. يجيبوا لك واحد في لقاء صاحب، من من السودان، معك مراسل الجزيرة، ماذا تعمل؟ أعمل بائع خضار في سوق اللفة. ماذا ترى في هذه المشكلة وهذه الفاقمة التي وقعت وهذا الحدث؟ ماذا ترى فيه؟ زوجي بيع خضار. والله أنا حسب القراءة، حسب القراءة قالوا وين؟ قالوا بخاري مسلم. يا زول قراءة شنو انت؟ انت معليش تقرا الخضار واسعار الخضار والملوخيه به كم والجرجير به كم والبتاع به كم، معليش. اما في امور المسلمين العامه ما اذن الله لك ان تتكلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وتلقى واحد صحفي، واحد تلقى مهندس، واخر رئيس صحيفه الاهرام، وخبير القانون الدولي يتكلم الان حتى يبين لنا القراءة الصحيحة حول هذه الأحداث. هذا دخل بالقانون الدولي، ما الذي جعله يتكلم في أمر العامة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان يتكلم الرويبضة، وسئل عنه سفيان قال الرجل التافه الذي لا علم له، خبير قانون دولي هذا لا علم له، لأننا نريد علم الشريعة، ولو ردوه إلى الرسول، ده رسول؟ لا. وإلى أولي الأمر منه العلماء، قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه، ما قال خبير قانون دولي ولا رئيس صحيفة الأهرام ولا بتاع الخضار في سوق اللف ولا شيء، إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الحديث نتابع فيه وننظر إلى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة. قال سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها، فماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال أدوا الذي عليكم، اسمعوا له وأطيعوا. أرجع كتب التفسير تجد هذا. ماذا قال؟ ها ابننا ماذا قال؟ أيها أدوا الذي عليكم، يعني اسمعوا لهم وأطيعوا. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم واسألوا الله الذي لكم؟ يعني لا تسألوا الأمراء عن مظالمكم وعن حقوقكم، لأن سؤال الأمراء عن ذلك يفضي إلى المنازعة، والمنازعة تفضي إلى مقاتلة، والمقاتلة تفضي إلى شر عظيم وخطب جسيم. طيب حقوقنا وديها وين؟ حقوق قال اسألوا الله الذي لكم. واحد قال لينا خليهم كده ساكت ونرفع يدينا لله، لكن الله ما شال مننا الحقوق دي، شالوها دين. طيب الذي أعطاك إياها من هو؟ هو الله. والذي جعل من هؤلاء سلب لها من هو؟ هو الله، هو الذي يردها إليه. ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحق، قال واسألوا الله الذي لكم، يعني قولوا اللهم خلص حقوقنا من هؤلاء ظلمونا وجاروا علينا، اللهم إن كانوا أقوياء فأنت أقوى منهم، يا رب أنت أقوى من هؤلاء، خذ حقوقنا منهم. أزل بأسهم عنا، يصرفهم عنا، يدعو الإنسان بينه وبين خاصة نفسه. أما في المنبر الدعاء للسلاطين حرام، حرام. لكن ده عندك شنو؟ يقول لك والله عندي قطعة في سوق اللفة أبط تطلع لي وشالوها منه الدواء واحد. وطيب أنت دار شنو؟ دار القطعة وتعمل إيه؟ والله أنا بقول القطعة دي عشان ترجع، بقود مظاهرة في سوق اللفة والحكومة تخاف ترجع عليه الحقوق لأصحاب. لا 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 تفتح على الناس باب فتنة. قول يا رب يسر، اللهم يسر، اللهم خذ حقي منهم، وتدعو الله أن يخلص حقك منهم. أما هم لا تدعو عليهم، لا في الخفية ولا في العلانية، لا في السر ولا في العلانية، كل ذلك حرام. نأخذ فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى صرح بها الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهي أن هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل صدقه أنه سيكون من بعض الأمراء جور وظلم واستئثار بالحقوق والمظالم. وهذا اليوم واقع ومعروف في كثير من البلاد، سواء كانت بلاد مسلمة أو بلاد كافرة، أن الحكام يقع منهم كثير من الظلم والجور وعدم تحكيم الشرائع والتلاعب بحقوق الشعوب. يستفاد من هذا الحديث أيضا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الشرع في كل ما يعرض له، وأنهم لا يصدرون إلا عن الشرع ولا يردون إلا عن شرع. بس ما عنده فلان قال فارتكان قال وده قال وده جائز وده ما جائز وده فيه شنو وده في ما فيه حاجة، لا يفتحون باب الرأي. عندك بينة يتبعوه، ما عندك بينة لا يتأثروا بالعاطفة. واليوم وللأسف الشديد الأمة كلها إلا من رحم الله، سواء كانوا دعاة أو من ينتسب للعلم، بعض المرموقين والشخصيات الإعلامية والمثقفين، الغالب عليهم أنهم يزنون الأمور بميزان العاطفة لا بميزان الشرع. واحد قلت له يا أخي الناس الماتت دي لا حول ولا قوة، قال لي ما يموتوا. هذا منطق ليس له علاقة بشرع ولا بإيش بعرف، ولا يقره شرع ولا عقل. ما يموت، انت ما تموت طيب، قاعد ليش؟ طيب يستفاد من هذا الحديث ان قتال الامراء حرام، سواء كانوا ابرارا او فجارا، بل لا يجوز إظهار المطالبة بما يسمى بالثروة والسلطة اليوم الفتنت غالب المسلمين اليوم، وخرج الناس على أمرائهم بسبب تقسيم الثروة والسلطة. ده يقول لك نحن متمرد، والخلاك تتمرد على السلطان يقول لك الثروة والسلطة، يعني يحصر لك فساد الحاكم في الكسرة. فساده بس مدة والكسر، الكسر اللي بيأكل فيها دي المال والحظوة والبتاع والثروة والسلطة. أصلا السلطة دائرة لشنو؟ للثروة، والثروة بعد ليش؟ بعد السلطة. يقول لك لا بد من تقسيم الثروة والسلطة تقسيما عادلا. والحكومة اجتهدت جزاء الله خير وجابوا الأحزاب والاتجاهات السياسية وعملوا وظائف بدون يعني عملوا وظائف كثيرة، مستشار رئيس يمكن مليون مستشار ومليون وزير ونائب وزير وكيل وزارة ونائب وكيل وزارة، والوظائف كملت واللغة العربية انتهزت. يعملوا شنو يا جماعة؟ الناس دي الخلق دي ما بيكفيها إلا رب العالمين. واحد يمرق يقول لك أنا داري تمرق، يا زول تعال معليش معليش معليش، داري ماذا تريد؟ يقول لك أنا السلطة والثروة. طيب ما اديناك؟ يقول لك لا داك ما معي. يقول لك أنا انشقيت منه. انت داري شنو؟ ثلاثة وزارات، اثنين معتمديات، ما أعرف لجان شعبية، كذا كذا. طيب ادوه يا أخ، ما في وظيفة تانية، عمل وكيل وكيل وزارة زارة. وزعوا الحكاية ما خلوا شيء. في أحزاب تطلع كل يوم يظهر حزب، وكل الهدف ثروة وسلطة، داير جاه وداير شنو؟ داير كسة. طيب يا جماعة ما في حاجة تانية الناس دايرينها؟ إقامة الدين. لا لا يقول لك لا، الدين ده حق رب العالمين. طيب ما تطالبوا في المطالبات؟ تقسيم الثروة، تقسيم السلطة، إقامة الحق، إقامة الدين، الأمر بالصلوات، نحارب الزنا، الفساد، الرشوة. ما في حزب يطالب بإزالة الرشوة، الرشوة فاشية. واحد حزب يقول أنا ما داير لي كسرة أصلا، كسرة ما داير، بس إزالة إيش؟ الرشوة والزنا، محاربة الفساد في المعاملات، الربا، إبطال هذه المؤسسات الربوية، عزل هذا الربا عن المجتمع، كذا. ما في حتى السوار اللي قاموا على الأمراء ما في أي يافطة تنادي بالدين. وأنا بتحداك كل اليافطات ديمقراطية، ديمقراطية نريد الديمقراطية. ياخذ ديمقراطية مبدأ كافر، مبدأ كافر لا علاقة له بدين الإسلام، لأن الديمقراطية أصلا اصطلاح كافر، حكم الشعب للشعب. والله ما جعل الحكم لشنو؟ للشعب. إن الحكم حتى اليافطات الرافعين الليلة في وسائل الإعلام يتفرج عليها، في وحدات أرحل 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 أرحل، يكتب أرحل هنا وأرحل هنا وأرحل هنا وأرحل هنا ورحل. يا أخي ما كفاية بس أرحل هنا في الجبهة، في داعي جسمك كله تشخبطه أسود أبيض بأسود، ما في داعي. طيب ماذا بعد الرحول؟ شن ده، شن حاج أحمد وجاء حاج محمد، ما نفس الحكاية. ذاك الشن زي ده، يعني حتجيب رجل صالح؟ كيف يوجد في المجتمع رجل صالح وإنت ما ربيته على العقيدة وما دعيت للعقيدة وما دعيت إلى السنة وإلى نبذ البدع، ما حاربت المعاصي، ما حاربت السفور ولا الفساد، ما حاربت المعاملات المخالفة للشريعة، كيف يأتي إنسان صالح تستبدل به هذا السلطان؟ دي بنرجع عليها بعدين في المثالب. بعد ناخذ فائدة أخرى من الحديث، سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها، يدل على أن الأمير مهما ارتكب من المخالفات الشرعية فإن ذلك يستوجب النصيحة والتوجيه ولا يستوجب الخروج عليه، لأن الخروج عليه إزالة الفساد بفساد أكبر منه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. بعد نكتفي بهذين الحديثين الصريحين في تحريم الخروج على الولاة، وعندي رسالة إن شاء الله حنخرجها في هذه الأيام اسمها عصمة دماء الأمة في ترك الخروج على الأئمة بنفس عنوان المحاضرة، اشتملت على 27 حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وبينها للأمة، وكلها تدندن حول تحريم الخروج على الولاة، وأن الولاة تترتب عليه مصلحة بل يترتب عليه الشر العظيم والخطب الجسيم. وإن شاء الله نعطي منها الجهات المسؤولة حتى يستنيروا، لأن في ناس الآن يدغدغوا عواطف كثير من الحكام وهم يؤلبون الناس عليه، بيجاي بيتغدى مع الأمير والحاكم، وبيجاي يحرض الشعب على الخروج عليه، والحاكم مو عارف العدو من الصليح، مو عارف العدو من الصليح. طيب بعد ده نرجع إلى وقفات مع الذين أثاروا هذه الفتنة. في الحقيقة هذه الفتنة لم تأتي من فراغ، إنما أضرمها وأشعلها مجموعات تنتسب إلى العلم والدين. لا أقول الشباب تحركوا من عند أنفسهم، من وراء هؤلاء الشباب الذين ثاروا وارتكبوا هذه الحماقات وخرجوا على أمرائهم وتسببوا في سفك الدماء وانتهاك الأعراض وفشو الزنا وذهاب الأمن وانفراط الأمن، كل هذه البلايا والرزايا إنما كان خلفها أناس ينتسبون إلى العلم والدين. وسأكشف الغناء عنهم في هذه المحاضرة، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. أنا الحمد لله ما نازل الانتخابات، عشان كده ما أخذ راحتي خالص. يعني كلكم كمركتوا بالباب ده، أنا ما بهمني كده يكون النصيحة. أولا، هذه الفتنة كان سببها المظالم التي وقعت من هؤلاء الأمراء والحكام، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياهم السيرة الصالحة في رعيتهم، وأن يوفقهم للعدل بين رعيتهم، وأن يقمع يدهم عن الظلم والفساد. الفاتوا فاتوا والقاعدين، نسأل الله عز وجل ألا يوقع الباس بأيديهم على هذه الأمة. طبعا قلت لكم الكلام ده أي زول أنا داير يسمعه ويستصحب معاه الشرع والعقل والعاطفة يخليها مع الشبط برا. في ناس حسي لما يخشوا الجامع يخلوا كيس الحجة مع الشبط، العاطفة لما تخش داير تعرف الشريعة وحكم الشريعة في بعض الأحداث لابد تستصحب معاك الشرع والعقل. إذا سمعت الشرع تستجيب له وتجعل العقل تابع للشريعة ومقتدي بالشريعة، لأنه إمام لها وقدوة لها، بل القدوة هي شريعة الله ودين الله، والعقل تابع للشرع، وكل عقل خالف الشرع فلا خير فيه. قام كثير من الدعاة الحركيين الإسلاميين الذين نحسب أن فيهم غيرة على حرمات الله وفيهم حرص على إيصال الخير للناس، لكن أتوا من جهة العاطفة ومن جهة الجهل أحيانا أخرى، فأضرموا نار الفتنة وأيدوها ونصبوا ألويتها وقالوا هذا هو الجهاد في سبيل الله. نسأل الله العافية. وما أنت سامع المسلمون وشباب هذه الأمة الثائر الذي ملئ حماسة لتغيير الأوضاع وغيرة على تغيير الأوضاع، ما أن سمعوا هذه الخطب الرنانة وهذه المقابلات الصحفية التي أجريت مع هؤلاء الدعاة الحماسيين الذين عقدوا ألوية البدعة وأضرموا النار، ووقع هذا الخطب العظيم بسبب فتاواهم وبسبب خطبهم وبسبب إشاراتهم التي أشاروا بها في وسائل إعلامنا، فوقعت هذه الفتنة البكماء الصماء العمياء، فجرت دماء المسلمين أنهارا، وهم إنما ثاروا حماية لهذه الدماء من أن تسفك، وثاروا لأجل حماية هذه الأموال من أن تتلف، وحماية لهذه الأعراض من أن تنتهك. وإذا بهم هم أنفسهم يهتكون الأعراض ويسفكون الدماء ويتلفون الأموال بزعم تغيير الأوضاع. وأعانهم هؤلاء الدعاة وقالوا إن هذا من الجهاد في سبيل الله، حتى قال قائلهم: أنا أحيي شعب الجزائر، أنا أحيي شعب تونس، أنا أحيي هذا الشباب البطل شباب تونس الذي صنع المعجزات. لله شو الكذب على الدين وعلى شريعة الإسلام. أحيي هذه الوجوه النيرة وهذا الشباب الذي امتلأ غيرة على محارم الله فدغدغوا عواطف الشباب، نسأل الله العافية، فخرجوا على سلاطينهم ومرائهم فوقعت مقتلة لم يشهد لها التاريخ مثيل في العصر الحاضر، بل أقول لم يشهد لها مثيل حتى في العصور المتقدمة، سوى فتنة بن أشعث التي قتل فيها في ليلة واحدة كما أسلفنا 70,000 نفس، وكان بسبب خروج بعض ذوي العلم وبعض أهل العلم في هذه الفتنة. وأنا ربما يأتي سائل ويقول: إذا كان هذا الأمر اغتر به وخرج في الفتنة من أمثال الشعبي عامر بن الشراحيل وهو من أوعية العلم، وخرج فيها سعيد بن جبير الذي أخذ العلم عن ابن عباس، وخرج الحسين رضي الله عنه، وخرج عبد الله بن الزبير، فلماذا نلوم هؤلاء على ما وقع منهم؟ نقول أولئك خرجوا متأولين، ثم بعد خروجهم متأولين لما عرفوا الحق رجعوا إليه، حتى قال عامر بن الشراحيل يخاطب الحجاج: يا أيها الأمير، إنا قد خرجنا عليك وألبنا الأمة عليك وكنا في ضلالة وجهالة وغباوة، فإن قتلت وعاقبت فقد استحققنا العقوبة، وإن عفوت فالعفو بأميرنا مأمول، وكلام نحو هذا. فقال الحجاج: أما وقد تبت من ضلالتك ورجعت إلى الحق فإني قد عفوت عنك، فسر يا أمير يا أيها الشعبي حيث شئت، وامكث في أي البلاد شئت، وقل ما شئت، وتحدث إلى من شئت، تفضل يعني. أعمل كرسي في مصر، في العراق، في بغداد، في البصرة، درس في الحرمين، يدك مطلوقة وكرعينك مطلوقة، مجازات له على توبتي. ثم خرج الشعبي قال: قد استحللت من أمير، قد استحللت من الأمير، وما أظنني أني استحللت من الله عز وجل. قال الأمير: ده عفى عني، لكن الله عفى عني، الله أعلم. فأعتق 40 نفسا من ولد إسماعيل، اعتق له 40 شنو؟ عبد لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: وإني أرفع أكف الضراع وأنا تائب بين يديك يا رب، أني قد خرجت وقاتلت ولا يحل لي قتال الأمير ولا سفك الدماء، اللهم هذه يدي أرفعها توبة إليك، وقد أعتقت من الأنفس ما أعتقت فاقبل توبتي وأمح حوبتي يا رب العالمين. ثم ذهب إلى الحرم واعتمر عمرة يرجو بها ثواب الله عز وجل والتوبة عليه. دي الرجال، لكن هل تاب أولئك جماعتنا الحرضوا على الفتنة دي؟ يا رب تابوا، ولا قالوا حرضنا وأوقعنا الناس في دماء وفي سفك دماء وانفراط الأمن؟ الآن مصر تبكي تقول: يا ويلتا وثبورا، تبكي الآن، وغلت الأسعار وانفرط الأمن والإنسان لا يأمن على بيته ولا على عرضه، وكثير من إخواننا اتصلوا بنا من مصر وحالة المصريين يرثى لها، حتى بعضهم قال: وصلنا إلى درجة ما وصلنا إليها حتى في عهد مبارك. وفي تونس اتصلت الجزيرة بواحد من المزارعين وقطعت الاتصال معه لأنه تكلم على الحالة التي وصل إليها الشعب التونسي عقب هذه الفوضى. أول ما لقوا الكلام ما بناسب قطعوا معه الاتصال وقالوا: انقطع الاتصال. وده يتكلم بطنه فائرة. قال والله يا أخ بيوتنا ما نأمن عليها، نسواننا ما نأمن عليهم، ما نأمن على مزارعنا. وقال عندي مزرعة أزرع فيها الزيتون وأخذت الزيتون بالعربة، وفي الطريق أخذوا مالي واستباحوا نسائي وزنوا بنسائي وبناتي. وقال فقدت بنتين إلى الآن لا أدري أينهم، وقطعوا معه الاتصال. دي آثار الفوضى والخروج على الأئمة، فليعتبر المعتبرون وليتب وليتب التائبون من الدعاة الذين أضرموا النار في هذه الفتن. نشوف دعاة السلف ومواقف السلف من الفتن الزيدي. نشوف نشرب ناس البيبس يقول لك اشرب وقارن، نحن كمان نحكي ونقارن. نشوف ديك وديك. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له رسول الله بالبركة في ماله وولده، فمات عن 200، عن 100 من الولد، مات عن 102 من الولد، ويقول دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي، ما من جنا جناي، من جناي بس دفنت بيديني دين 100، وبقي بعده 102 من الولد، فيكون مجموع أولادي 200 نفس واثنان. راجع كتاب فتح الباري كتاب الصوم، ذكر الحافظ بن حجر أن ولد أنس بن مالك بلقوا إلى 202 من الأنفس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل دعوه إلى الفتنة الثوار، نفس التسمية التي كانوا يطلقها السلف من الصحابة والتابعين على من يخرج على السلطان. ودي المساكين قايلين سمحة وأطلقوها على أنفسهم، نحن الثوار في مدينة كذا، نحن الثوار في مدينة كذا. نفس الثوار في عهد عثمان قتل عثمان، الثوار في عهد علي قتلوا من علي. وما من فتنة وقعت في الأمة الإسلامية سفكت فيها دماء إلا وكان أبطال هذه الفتنة ورواد هذه الفتنة الثوار. ويتكرر التاريخ وتتكرر الأسماء والألقاب على هؤلاء الذين خرجوا على السلطان. فقال له الثوار، الكلام ده راجع في البداية والنهاية للحافظ بن كثير، فقال الثوار لأنس بن مالك يا أبا حمزة نحب أن نكلمك في شأن يجعل الله فيه خيرا، نكلمك عن موضوع إن شاء الله يحصل فيه خير. انت قال أي زول يقود له بدعة بيقول لك خير، الصواب يقول لك شر، الزول الماشي يزنى يقول لك أنا ماشي فيه خير. فقاموا قالوا له إنا نريد أن نكلمك في أمر يجعل الله فيه إن شاء الله خير. قال يا أيها الناس ما أرى أحدا منكم كان يكنيني إلا هذا اليوم. قبيل تقول لي أنس بن مالك والبيبالغ خالص يقول خادم رسول الله. الليلة جابت لها يا أبا حمزة فظن فيهم سوءا، الصوزول الدارية مرمطك يقول لك يا أبو فلان يا أبو فلان عندنا ليك قاعدة وعند داري يبث فيك فكر فيتلطف معك حتى يدخلك عليه. فقال ما أظن أحدا منكم كان يكنيني قبل هذا اليوم، فماذا تريدون مني؟ قالوا نجلس إليك، فجلسوا إليه. قالوا يا أبا حمزة لو كلمت الناس في مسجد رسول الله في أمر الحجاج بس تعمل لقاء، لقاء سلمي في ميدان التحرير بتتكلم عن مسالب الحكومة والأخطاء، وبعدين طبعا الدستور يبيح هذا الكلام بلغتنا الليلة، الدستور التجمعات ما ممنوع واللقاءات السياسية ما ممنوع والدولة سمحت بها وسمحت الدولة بانتقادها حتى. شوف الشياطين يجوكم وين، يقول لك الدولة هي ذاتها قالت الرأي والرأي الآخر. ولذلك لابد في ميدان المولد في ميدان التحرير زول يتكلم عن إخفاقات الإنقاذ وعن إخفاقات الحكومة. أوعك زول يستهويك بهذا الكلام المعسول فتذهب معه في فتنة. دار تنصح السلطان النبي وراك تنصحه كيف. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية بل يأخذ بيده فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. طبعا حديث صححه أئمة الشام الواحد فيهم قدر الجامع أئمة كبار لا نسمع فيه كلام في التضعيف ممن هو دونهم بكثير. أنه في ناس ساكنين بجاي عنده الرأي في الحديث. من أراد أن ينصح لذي سلطان لقوا الحديث ده باقيل في شنو في حلب. فإذا تكلموا في معناه معناه واضح لا يمكن أن يقبل تأويلا أبدا فعمدوا إلى القول بضعفه حتى يحشروه في جملة الأحاديث الضعيفة ويستريحوا منه. لكن إحنا أبنى ريحه نقول الحديث في أي مجلس وصححه أئمة كبار من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. فأتني بمثل هؤلاء أقبل منك ما تجيب لي المتردية والنطيحة وما أكل السبع. عندك قدر ديل جيبوا لي ما فيه ديل كلهم اللي عندنا خطباء خطباء يقول لك والله بيتكلم ساعتين بدون توقف برضو خطير. يقول لك 4 ساعة مولان برضو خطير 5 ساعة خطير. ما هو عالم عشان انت تاخذ منه رأي في الأحاديث فيضعف ما صححه الألباني أو يصحح ما ضعفه الألباني. ده داعي له 50 سنة من عمره عشان يبقى قدر الألباني. 50 تاني على سنه ده لما يجيبه ويتخصص في علم الحديث 50 عام فوق عمره الذي هو فيه بعد ذاك نقبل كلامه. لأن الشيخ قضى في علم الحديث 85 عاما. انت عندك كم؟ لو بالغنا عمرك 25 سنة انت لسه عيافع في علم الحديث. ممكن تقري كتاب الموقظة للإمام الذهبي وتقري شرح النخبة للإمام بن حجر الحسقلاني ويكفيك. أما تضعيف وتصحيح انت ما وصلت درجته مهما لقبت نفسك بالمحدث والمحدث والحافظ والمحدث. وصل المحدث ده ما بقول عن نفسه محدث بيقولوا عنه محدث. أقرأ كتب الشيخ الألباني تلقى بقلم محمد ناصر الدين الألباني. واحد قال لي محمد ناصر الدين الألباني ده الكاتب الكتاب ده شغال شنو يا أخي ما يقول له حاجة فضيلة العلامة كده حاجة. يقول كاتب له كتب زي دي يكتب بقلم محمد ناصر الدين الألباني. والله الكلام ده أنا أشوفه عيب بقلم. الواحد فينا ممكن يكتب بقلم لكن زول عالم قدر ده يكتب بقلم كان يكتب عاد فضيلة أشياء. قلت له يا أخي بيكتبوه عنه العلماء وتلاميذه الناس بيكتبوا عنه لكن هو ما بيكتب عن نفسه كده. يكتب كتبه محمد ناصر الدين الألباني وآخر كتاب الشيخ سطره قبل وفاته بأكثر من شهرين مكتوب فيه كتبه محمد ناصر الدين الألباني. لكن ده يكتب عن نفسه المحدث العالم العلامة الفقيه الفهامة. من قال عن نفسه هو عالم فهو جاهل. العلماء قالوا أصلا العلم ما تدي رقبتك. الشيخ ابن عثيمين لما في بعض المجالس واحد قدمه قال نقدم لكم فضيلة الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. والألقاب دي كلها الشيخ ابن عثيمين استحقها. قال للمقدم وهو أستاذ في جامعة الإمام أستاذ في كلية في جامعة الإمام وكان مدير التوعية فجي يقدم وقال الكلام. قال هذا المقدم هداه الله نعتني بهذه الأوصاف فقال نقدم لكم فضيلة الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وأنا لست بعلامة إلا إذا كان المقدم لا يدري ويش معنى علامة. ده دكتور في الجامعة. قال إلا إذا كان المقدم لا يدري ويش معنى علامة، فلست علامة. لكن هو فقيه، سكت عن قولي فقيه وأنكر عليه كلمة علامة. هسه تلقى الناس يكتبوا في ليه في الحيط الفقيه العلامة المحدث. وهذا كله يا إخوان من التشبع، تشبع الإنسان بما لم يعطى. نرجع للموضوع، هل بهمنا كنا وين؟ أنس بن مالك قالوا له كلم الناس في أمر الحجاج، قال يا أيها الناس والله الحجاج أنتم أعلم به مني. أنتم عارفين الحاجة، كل الأمور معروفة، لست بأعلم منكم في أمر الحجاج بشيء. أنا نسيت في الحقيقة، قالوا له أول ما قالوا له هل سبك الحجاج يوما؟ عندك مشكلة مع الحكومة؟ طبعا دار يصيروا فتنة، دار يستميلوه بأنه عنده مشكلة مع الحكومة. والإنسان لله الحمد مهما كان الحكومة مقصرة في حقه، ما المفروض يدعوه الإنسان إلى فتنة بسبب إيش؟ إشكاله مع الحكومة. الليلة تجد إنسان يمدح الحكومة ويثني عليها ويقول ده الحكومة الإسلامية وده الخير، والحمد لله ما رزق أهل السودان بحكومة مثل هذه الحكومة، ويطريها. أول ما يشيلوه من الوظيفة يقول لك لا إسلامية ولا شافة الإسلام ولا عنده علاقة بالإسلام. يا مولانا شهيدة وين؟ ما في الجنة. شهيد ذاته ما في الجنة؟ شهيد الحكومة دي بالذات ما في الجنة، لكن الشهيد الثاني في الجنة. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أدون حاجة إسلامية، هم فيها إسلامية، خرجوا منها دي ما عندها علاقة بالإسلام لأنها كانت مسلمة لمن هو فيها، فإذا خرج منها خرجت عن الإسلام بخروجه هو منها. ده كله منطق نحن ما نتعامل به. بخيت وسعيد عليهم، بخيت وسعيد عليهم. انت غير امر الولاية ده هين. هسه الناس تنزل انتخابات بيخدعوا الناس ويتكلموا عوق عوق، ورمزا للشجر ورمزا الفانوس عوق عوق عوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألن الإمارة فإنها خزي وندامة يوم القيامة. عامل لا رموز ومحرك عربات وطالع ونازل فوق كم، إنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألن الإمارة ليه؟ فإنها خزي وندامة يوم القيامة. والنبي قال إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه. أي زول مرشح المفروض أول ما ياخذوا اسمه ويكتبوه يقول له انت دار شنو؟ مرشح الدائرة الفلانية، ده الحي اسمه شنو؟ ابو ادم. انا مرشح ناس ابو ادم. رمزك شنو؟ الحمامة. الحمامة ودار شنو؟ دائرة امسك لي حاجة معاكم. يلا ارجع، عندكم النص يا جماعة، عندنا نص إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه. وإنت طلبته ولا اديناك له؟ طلبته وجبت رمز الشجرة ودفعت المقدم. ما في، أطلع برا، أطلع برا. لو أي ذو سؤاله كلام زي ده حتى الفتن القائمة دي ما بتحصل، لأنه كثير من الناس الذين ساروا على ذوي السلطان إنما يريدون أن يحلوا محلهم ثم يفسدون كما فسدوا ويجورون كما جاروا ويقتلون كما قتلوا ويسفكون الدم الحرام كما سفكوا. وما أشبه الليلة بالبارح. نجي لأنس بن مالك، قالوا له تكلم الناس أمر الحجة، فامتنع. قالوا سر معنا إلى دار الإمارة، سر معنا إلى دار الإمارة، يعني مظاهرة سلمية نتحرك من هناك حي الدوحة إلى القصر الجمهوري. ما في هتافات يا جماعة؟ دي طلبوها من منو؟ من أنس بن مالك. قال لهم أنس بن مالك الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ورضع السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس والله لا أسير معكم مسيرا أبدا، إنما ذلك فتنة، إنما ذلك فتنة. يعني المظاهرة السلمية في عرف الصحابة فتنة، فليسمع الناس في أقصاها وأقصاها. أي إنسان الآن سمع الكلام ده يلزم كلام أنس بن مالك أو يتبرأ من الصحابة. سماها فتنة مع أنها مسيرة سلمية، لأن المسيرة السلمية تفضي إلى المسيرة المسلحة، وأي مسيرة مسلحة الليلة كان بدايتها شنو؟ مسيرة سلمية. ما تسمع سلمية وما سلمية، في الأخير بيجدعوا بعد شويتين يستعملوا السلاح، يقول لك ضربنا من السلاح، نحن نخليه أم نخليه، يضربوا يضربون وتموت إيش الأنفس بغير حق. فنحن نرفض هذه المبادئ الشرعية كما رفضها الصحابة. قال يا أيها الناس إنما عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرين، والثالث إذا دعا إليه داعي. فقالوا له يا أبا حمزة ما المسيران؟ قال مسير إلى مسجد رسول الله. دي المسيرة الأولى، ماشيين وين؟ الجامع. ثم مسير آخر إلى بيوتنا وقضايا حوائجنا، والثالث إذا دعا الأمير لقتال عدونا، مش إلى قتال المسلمين، إلى قتال عدونا. ونحن معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسنا في هذا الأمر من شيء، بس النبي وصانا ما نتحرك حركة لا في مظاهرة لا في مسيرة لا سلمية لا مسلحة أبدا. انظر الى الدعاة الذين ليسوا على منهاج النبوة من امثال، اسمي لكم من امثال، انا بس اسمه دائما القرضاوي، دار يطفي لها الشرعية. الثوار لما دار يده الشرعية بالنسبة لمظاهراتهم وقتالهم للامراء يضوه الصبغة الشرعية، طلبوا من انس بن مالك أن يبارك المسيرة، وقالوا له تعالينا في ميدان التحرير وصلي بين الجمعة وديها دعوات ربنا ينصر إيش الثوار على عدوهم من هؤلاء الطواغيت الظلمة الذين أفسدوا وفسدوا. فأجابهم أنس بن مالك، لم يجبهم أنس بن مالك، وسمى ذلك فتنة. وأجاب هؤلاء من أمثال القرضاوي وغيره، أجابوا هذه الفتنة وشجعوها وأضرموا نارها، وعليهم هذا الإثم العظيم والجرم الكبير فيما وقع من سفك الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، لو واحد مسلم ماسكين السيف على رقبته وأرادوا أن يقتلوه بغير حق وقالوا لك يا مولانا إيه؟ قلت لهم كده انت رحت في دهي، انت رحت في دهي، ما بالك اذا تكلمت، ما بالك اذا خطبت، ما بالك اذا سجلت اقوالا في وسائل الاعلام سارت بها وسائل الاعلام مسير الليل والنهار، فاضرمت النار بسبب فتواك وبسبب كلامك الخارج عن مقتضى العدل والشرع. والله لصغار الطلبة في المعاهد العلمية لا يعرفون الأحاديث التي تواترت واستفاضت في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج على أمراء الجور، وأن ذلك فتنة، والرسول سمى ذلك سماه فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ستكون فتن القاعد فيها خير من إيش؟ من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ده كله دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يخرج في الفتنة. علماء في وسائل الإعلام أضرموا هذه الفتنة بالخطب الرنانة وبالمحاضرات حتى وقعت مقتلة لم يشهد لها التاريخ، فعليهم وزر هذه الأنفس التي أتلفت وهذه الأنفس التي سفكت. والله مسؤولية عظيمة. والدعاة في بلادنا أيضا وقع منهم من أمثال ما وقع من القراضاوي الشيء الكثير، حتى خطب بعضهم خطبة وقال فيها إن كثيرا من الدعاة يرددون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم، حتى قال أركسوا في الأمة وجعلوا في الأمة الخنوع والخضوع. والمسجد بيجاي في حي الدوحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله. قال يدندنون حول هذه الآيات ويريدون من أمة أن تلبس لباس الخضوع والخنوع. سبحان الله، متى كانت الالتزام بآيات الله عز وجل في كتابه والالتزام بحديث رسوله كان سببا للخضوع والخنوع؟ بل هو سبب العز والتمكين لهذه الأمة. لو الأمة دي التزمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا حالها. ولو كانت تردد الآيات التي فيها طاعة الأمراء في غير معصية الله ما كان حال الأمة كحالها اليوم، وما قتل في ليبيا 15,000 نفس في هذه الفترة، 15,000 ديل الذين راحوا ضحية هذه الفتنة. من يتحمل أوزارهم؟ يتحمل أوزارهم من قتلهم ومن أقرى الناس بقتله. رب واحد يقول يا شيخ يعني شوية الحكاية زودتها، ما قالوا كتلوا الشعب، قال كتلوا الحكومة، القذافي وأعوان القذافي. من اعتبر القذافي كافر، الناس المعاودين الكفار برضه، الرعية المعاودين الموالين لهؤلاء الحكام، هل كفار كهؤلاء الحكام؟ نعتبر هؤلاء كفروا الحكام دين؟ مع أنه تكفير الحكام بإطلاق مذهب الخوارج، وفي ناس الليلة بيتبنوا تكفير الحكام بإطلاق، وموجودين وليهم منابر وليهم مراكز وليهم إيه محاضرات يقيمونها، وديل حق الحكومة تتفطن لهم لأنهم في الحقيقة يعني فتنة بكماء عمياء، وأورث الشباب هذا الفكر المنحرف، الفكر الخطير الذي يفت في عضد الأمة اليوم. وكثير من الشباب الذين ارتادوا المساجد وأطالوا اللحاء وقصروا الثياب اعتنقوا هذا الفكر التكفيري الخارجي الذي أريقت بسببه الدماء وانتهكت بسببه الأعراض حتى في عهد الصحابة. وما تغتر يا أيها الشاب، يقول لك الزول ده حافظ القرآن، وتاني والله قرأته سمحة خلاص، وتاني والله لمن يقرأ يبكيه، وتاني والله تصلي معه التراويح تنسى الدنيا كلها، وتاني وأستاذ في جامعة الخرطوم كمان. أنا أديك صفة الخوارج عشان تقنع من الدنيا دي كلها. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وفي بعض الروايات وقراءته إلى قراءته وقراءتكم إلى قراءته وصيامهم إلى صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرويه من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتل. الله أكبر، ذكرهم بالعبادة. حتى قال سفيان كان الرجل من الصحابة يقيل عند الرجل من الخوارج يتحسس حاله حتى ينظر نبوة رسول الله فيه. طبعا كلام النبي حق، لكن ليس الخبر كالمعاينة، دار يشوف بعينه. قال فيحقر صلاته إلى صلاة الرجل، حتى إن رجلا من الصحابة اسمه أبو رزين ذهب إلى رجل من الخوارج حتى يعظه، قال فأدركته يصلي صلاة أظنها الضحى فجعلت أرمقه فرمقته ورمقته 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 حتى أخذني النعاس. قال والله لركعتين منه بعشر ركعات مني في جوف الليل. والله الله وراني ركعتين عاينت له أنا بصليهن بالليل عشر ركعات بقرآن كثير وصلاهن اثنين بس. أنا مني أصحابي عشرة ما زي الركعتين حق الرجل. فقلت سبحان الله سبحان الله. أو يفتى الناس عن دين الله بصلاتهم وقراءتهم وصومهم؟ نعم. قال فعلا الناس مفتونين بإجنو. وهذا كثير من الشباب يتفتنوا بإجنو بالقراءة. أول يسجل لك واحد من القراء ديل السلام عليكم. السلام عليكم يا زو وين انت؟ فيعجب بقراءتي وبعد القراءة يقول لك أن نصلي معاه عشان نسمع القراءة. القراءة من وين؟ من قريب. ويصلي معاه يقول لك والله التراويح تكون أحسن من كده. صلينا معاه المغرب أدانا 20 آية 50 آية ما ريحتنا، لكن في التراويح بيقرأ كثير بيمشي التراويح. ثم يعجب بإيش؟ بقراءتي. فيدعوه الشؤم ذلك إلى سماع خطبتي، فإذا سمع خطبته سمع فيها بدعة ورأيا فأخذ بها، فصار يقول ببعض قوله. وكان في البداية يقول لك أنا التلاوة بس، أنا والله السلفي بس القراءة. ما تحرموا علينا القرآن يا جماعة، خلونا نقرأ نسمع القراءة السمحة. وبعد شويتين يدافع عنه وعن مذهبه. عشان كده السلف قالوا لا تسمع لأهل البدع. قيل لعبد الله بن عمر ولا القرآن؟ قال ولا القرآن. ولو كان صوته أندى من صوتي؟ قال ولو كان صوته أندى من صوتي. ولو كان صوته أندى من صوتي. الإمام أحمد واحد جاءه قال له يا أبا عبد الله ذهبت إلى الحسن بن صالح فسمعت قراءته فحقرت قراءة الناس من حوله. قال بس صليت معه صلاة عيشة قرايته عجبتني، قلت تاني القراية الباقية أديها البحر ما عندها قيمة زاد. فقال الإمام أحمد لا تجلس إليه. قال أصلي خلفه؟ قال لو تصلي خلفه. قال أسمع منه القراءة؟ قال لا تسمع منه القراءة. قال أسمع منه موعظة؟ قال لا تسمع منه موعظة. حتى تركه. قال فلما تركه قال الرجل أنكرت قلبي يا أبا عبد الله. قلبي ده زي القسى من يوم ما خليت شنو الرجل. قال ستجد لذة مفارقته بعد ليال أدمن من السماع لابن فلان، وكان من أهل السنة. فلما سمع قراءته كأنه يسمع برميل أو حديد سحب على رمله، يعني كرشينا. فقال يا أبا عبد الله ما دخل من قراءته في قلبي شيء. قال اسمعه مرة أخرى. فسمعه مرة أخرى فأحبه حبا جما. قال قد ذهب عنك آثار البدعة، ذهبت عن قلبك فاستجل الحق. فكان يسمع منه القرآن فلا يذكر أحدا من القراء الذين كان يسمع إليه. أهل السنة يا إخوان تلزمهم وتسمع قراءتهم وتسمع موعظتهم ولا تذهب لأهل البدعة، فإنهم كالجمل الأجرب إذا جاء بين الجمال أجربها وأعداها. المهمنا أن هؤلاء أضرموا نار الفتنة ووقع بسبب هذه الفتاوى وبسبب هذه الخطب التي خطبوا بها في هذه الأيام هذه الفتنة البكماء العمياء الصماء. فنحن ندعو أولئك وندعو أولئك الذين قاتلوا الأمراء والذين أغروهم بقتال الأمراء، ندعو هؤلاء وهؤلاء إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب بعض الشبه يتمسك بها هؤلاء، يقول لك بعض السلف قاتلوا مع ابن الأشعث قاتلوا الحجاج. زي منه؟ يقول لك سعيد بن جبير وعامر الشراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي والحسن وغير هؤلاء. نقول هؤلاء تابوا، فهل اقتديت بحالهم قبل التوبة أو اقتديت بحالهم بعد التوبة؟ فإن قال قبل التوبة فلا ينبغي أن يقتدى بالمسلم في عصيانه وخروجه عن السنة، وإن قال اقتدي بهم بعد التوبة فنقول كان حالهم بعد التوبة أحسن من حالهم قبل التوبة، فإنهم كانوا ينهون عن قتال الأمراء، ومن ذلك الإمام الشعبي رحمه الله. قال لأن أجد الرجل في صولة على السلطان، قال لأن أجد الرجل وهو يذهب إلى خمر يشربها أحب إلي من أن أجده في صولة على الإمام. قال لو لقيت واحد شايل له فرار ماشي نزل، أقول لك والله رباط أنا أصلا الطريق ده قطع طريق، وتاني ذاهب يشرب خمرا وقد أخذ سيفه وخنجره. قال أحب إلي، الإمام الشعبي يقول، من رجل يذهب للصولة على السلطان، لأنه ده صاحب معصية وده صاحب شنو؟ بدعة. وصاحب المعصية أهون من صاحب، لأن صاحب المعصية يعلم أنه عاصي، وصاحب البدعة يظن أنه على طاعة. شفت الفروق كيف؟ والحمد لله الآن الدعاة دي، أنا ما أعلن توبة صريحة وظاهرة في خطبهم ولا في محاضراتهم، لكن شايف البيجاي والبيجاي الخمسة فوق الاثنين وبيقوا ساكتين ومستحيل. السبب لأنهم رأوا عواقب ما تكلموا به وآثار ما أفتوا به من هذه الفتنة التي وقعت، التي سفكت فيها الدماء، رأوا هذا واقعا وواضحا، ولذلك نعم إن شاء الله سيكون الكلام بعد الصلاة. وما أفتى به فهو مخالف للسنة التي عليها، هذا لا نشك فيه. الحقيقة الثانية، لا ينبغي أن تخرجه العاطفة عن مقتضى العدل والحق، فيحكم بالأمور أو يحكم في الأمور بمقتضى الشرع والعقل لا بمقتضى العاطفة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين، فالعاطفة إذا لم تقيد بالشرع والعقل كانت عاصفة، هي عاطفة تكون إيش؟ عاصفة. ثالثا، أننا والله ما كنا ما قلنا في هذه الفتنة من بيان السنة النبوية في أمر الخروج على السلطان، لا نبتغي من ذلك رياسة ولا جاها ولا ثناء، إنما هو بيان الحق للمسلمين، وأنه ينبغي أن يسلكوا الجادة ومنهج السلف في هذه الفتنة. رابعا، لو لم يكن من آثار هذه الفتنة التي وقعت في البلاد الإسلامية إلا استباحة الأنفس وقتل الأنفس لكفاها شرا ولكفاها تحريما. وأنا أنصح شعب سوريا اليوم نصيحة مشرق أن يعودوا إلى صوابهم، ولو أتاحت لنا هذه الغنوات الفضائية التي أنا أعظها بما وعظ الله به عباده المؤمنين، أن يتقوا الله في دماء المسلمين، وأن يتقوا الله في حرمات المسلمين، وأن يتقوا الله في أنفسهم أولا، ألهم لا يكونوا عونا لهذه الشعوب على قتال الأمراء وإيقاع الفتنة وسفك الدماء وذهاب الأمن. هذه الإذاعات وهذه القنوات التي وإن تسمت بأسماء إسلامية إلا أنها وراءها الكفار، هم الذين يضرمون معها النار وهم الذين يؤججون هذه الفتنة، ودوائر كنسية ودوائر أخرى يهودية صرحت بأنها وراء هذه الفتنة. لا ينبغي أن تنسب إلى الشباب الإسلامي فقط، فإن وراءها الكفار لا شك فيها. وهذه القنوات كقناة الجزيرة التي لها من هذه الفتنة النصيب الأكبر والحظ الأوفر، وهي التي أججت نار الفتنة وبعثت هذه الفتنة وصارت سببا لهذا الفساد الذي وقع في العالم الإسلامي. فنقول لهؤلاء وأولئك: توبوا إلى الله وارجعوا إلى رشدكم، ولا تكونوا سببا لقتال المسلمين بعضهم لبعض. هذه كلها قنوات مأجورة وراءها اليهود والنصارى، يقول لك إبراز الحقيقة وإيقاف الناس على الحقيقة. يا زول الحقيقة بتاع الشموت تقعد توريهم بخاري ولا مسلم، وفي الأخير تزرع الفتنة بالفيسبوك وبغيره وبغيره. ها وجوب إيجابي وجوبي، وهم كلهم 20 نفر ولا 100 نفر يوروك لهم بالشارع ده وبالشارع ده وبالشارع ده وبيدان وبيفوق وبيتحي. تقول يا أخي الدنيا دي كلها مرقت على منو؟ على الحاكم. والله واحد يتكلم من صنع قال لي: الناس اطلعوا ديل، ما تشوف الألوف المؤلفة دي؟ لا لا، ما فايتين 500 نفر ولا 600 نفر، لكن بيصور ايه من أمور الله. تقول البلد كلها فضل فيها زون، الزون من هنا يشيل شنو؟ يشيل سيفه شاكاتل معه. يقول لك الشعب اليمني المستضعف، وعملوا مقابلات من الدعاة من اليمن وكلهم أجج نار الفتن. أنا ما لقيت لي إنسان عاقل فاهم أقول يا جماعة ما ينبغي هذا. رسول الله قال كذا، وقال الرسول كذا، وقال الإمام أحمد كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، والإمام مالك قال كذا، وأنس بن مالك قال كذا، عبد الله بن عمر، كل واحد يقول لك حسب القراءة. هذا القراءة بتاعت شنو؟ أنت بتقرأ وين؟ تقرأ في شنو؟ تقرأ وين؟ كتابك ده اللي بتقرأ فيه وين؟ حسب القراءة، يعني قراءة الواقع. لا يمكن للإنسان أن يحكم على الواقع إلا بمعرفة الواقع من جهة ومعرفة الشرع من جهة، والشرع هو الحاكم على الواقع. هذه كلمات إن شاء الله المقصود منها التبيان والنصيحة للأمة. وأنا في الحقيقة يعني فخور بالمجتمع السوداني وبالشعب السوداني، أنه رغم المغريات ورغم هذه الفتن، يعني تلقى الواحد من الصباح ولا من المساء بعين في الجزيرة. ود الكد وشغالين كده، وهو لو تقول له يقع يقول لك ما في داعي، برضو عاقلين، لكن ما ينبغي يشجعوا إيش هذه الشعوب ويثيروها على أمرائها. ونستمع الآن أخونا مزمن يقرأ علينا الأسئلة إن شاء الله. موجود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بعد شكر الله سبحانه وتعالى ثم شكر الشيخ الفاضل محمد من ربي ومهزم من توزيعي أوراق أو منشورات في هذه المحاضرة، يمنع من عبادة توزيعي أوراق أو منشورات، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائل القانونية. وعلى الإخوة والشباب وطلاب العلم والدعاء ما يتوقع إنسان يوزع أوراق بينهم. السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ أبو الرحمن، السلام عليكم. الشروط التي ذكرتها مستحيلة، مستحيلة توفرها في وقتنا. السؤال الثاني في نفس الورقة: نحن نريد الخروج على الحكام لأننا متأكدون أنهم أهل ظلم، نريد مثال من قرون السلف. السؤال الأخير: الكلام الذي ذكرته في المحاضرة والله أول مرة أسمع به ما عاد الكلام، وجدت وين أن كل العلماء ما سمعوا.
حلو، اديني الورقة. طيب، الشروط التي ذكرتها مستحيلة، وانت المستحيل داير منه شنو؟ ما دام انه محال ما كلفك الله بالمحال ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ما دام الأمر صار صار مستحيل وهذه الشروط لا تتحقق والعلماء جعلوها شروط، ما لك ولأن تغالب المحال؟ اتركها اتركها. والليلة يا أخوان حتى الشباب اللي بيقروا مع بعض الدعاة الحريقين للأسف الشديد ما بيعلموهم التأصيل العلمي ولا يذكرون لهم أقوال العلماء في هذه الأمور ثم يجيبون عنها بجواب سديد، لأنه لما يذكر لهم من شروط الخروج كذا وشروط كذا والشرط الثالث والرابع ودائر الطالب القاعد يربيه على الثورية والحماقات، لو قال له الشروط دي ما عنده هو الجواب كمعلم وكداعية يريد أن ينشر هذا الفكر وهو الخروج على الأمراء، دار ينشر هذا الفكر فلا يمكن أن يأتي له بهذه الشروط ويقول له العلماء ذكروا هذه الشروط، لأن الطالب الذي يقرأ عليه يقول له طيب الشروط دي ما متوفرة، ما دام ما متوفرة يا مولانا أنت قلت لي الخروج على السلطان جائز وهذه الشروط تمنع من إيش؟ من الخروج، فكيف تجيب عن هذه الشروط؟ ومستحيل يجد جوابا سديدا عن هذه الشروط. الشرط الأول ما يقدر يجاوب عنه لأنه ورد في الحديث إلا أن تروا منه كفرا بواحد، يقول لك دي الكفر كفروا ليه؟ الغزافي ما عارف قال كده وقال كده، ما معروف أنت كنت حاضر لما قال كلامنا؟ يقول لك ما قالوا كده، قالوا يكفر بها إنسان؟ أسي واحد قال لك فلان في اللفة اللف عنده دكان قال الله اثنين بس طوالي تكفروا الله اثنين ما فيها كلام كفر، لكن أسأل واثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحن كلنا نكره هذا الرجل المسمى بالقذافي ولا نحبه هل يتبارى، وفيه كثير مما ينكره الشرع، لكن الكفر شيء والحكم عليه بأنه ظالم وفاسد وكذا شيء آخر. الخوارج جول يا حجاج بن يوسف، الخوارج جول يا أبو حنيفة قالوا ده أن نمتحنك أنت أصلا الكفر ده عندك ما هي، قال لهم بحيل الكفر ما هي، قالوا ما ترى في رجل قتل أباه شنق وكتل مسلم ولا كافر؟ قالوا مسلم. قالوا له وشرب الخمر، لا وزنى بأمه، أمه كمان زنى بها أبو حنيفة قال نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، هو مسلم ما أقدر أطلعه أنا. قالوا له وشرب الخمر على جمجمة أبيه، حفر رأس أبوه فاخورة عمل كاسة شرب فيها الخمر، مسلم برضه كل مرة يزودوا العيار عشان هو يكفر، قال مسلم. فقال الخوارج لبعضهم بعض أن اخرجوا لا يصيبنكم سخط الله، للتكفير بالعاطفة أفرض كفر. الشروط الثانية واحد يقول ليش الشروط دي ذكر منه من العلماء، أرجع لكتاب اللقاء المفتوح للشيخ بن عثيمين ذكر هذه الشروط وذكر في شرح رياض الصالحين وذكر في اللقاء المفتوح المطبوع الآن مع فتاوى الشيخ بن عثيمين وذكر الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه وذكرت اللجنة الدائمة في فتاواها والإمام النووي رحمه الله حكاها في شرح روضة الطالبين في فقه الشافعية، يقولون موجود دي مو علماء علماء خلاص يتنازل مني دائما. تاني قال شنو؟ قال فمن الخروج على الحكام لأننا أقرأ.
قال الصلاة والسلام نحن نريد الخروج على الحكام لأننا متأكدون أنهم أهل ظلم ونريد مثال،
لا بس كفاية. قال نحن نريد الخروج على الحكام قاصدياتهم في السودان الزول يبقى شجاع إذا داير يخرج على الحكام في السودان نحن نسلم الشرطة لها برا يحدد نحن نريد الخروج على السلطان نحن نقول لك يا عبد الله هذه الكلمة ما استفدت منها أو يكون كتب السؤال قبل ما شنو تبدأ المحاضرة أن بعض الناس تعودوا يكتبوا السؤال على حسب منهجه قبل ما شنو تقوم المحاضرة وحقه كان يكتب بعد إيش أن يسمع المحاضرة ليش لأنه ممكن يتغير فهمك وبالتالي ما تحتاج إلى أن تسأل مثل هذا السؤال نحن نقول لك النبي نهى عن الخروج على السلطان وتواترت بذلك الأحاديث فأنت إذا كنت تشهد معنا كما نشهد أيضا أن محمد رسول الله من شروط أن محمد رسول الله طاعته فيما وتصديقه والانتهاء عما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بس انتهينا إذا معانا في الرسول إذا أنت برا من الرسول ده موضوع تاني ده بالنسبة لشنو نحن نريد أن نخرج على الحكام لأننا متأكدون إيه أنه مظلم طيب قلنا لك الظلم قد يقع من الحاكم لكن ما بيبيح الخروج عليه الخروج لا يبيحه الظلم أرجع شرح النووي شرح مسلم من بيتك من الليلة أرجع في بيتك شرح مسلم في أحاديث التي تأمر بطاعة السلطان الإمام النووي قال ولا يجوز الخروج عليهم وإن ظلموا وجاروا ده كلام النووي ابن حجر العسقلاني قال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا ابن القيم الجوزية قال لا يجوز الخروج عليهم وإن ظلموا وجاروا والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته قال كده من أراد أن ينصح لذي سلطان لا قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ما يكره ده الظلم ولا ما الظلم النبي قال يصبر ما قال يخرج على الحكام حديث صريح قال نريد مثال من الصحابة خرجوا على شنو على السلطان انت داير مثال عشان تقتدي به والصحابي اللي خرج ده ولا داير مثال عشان تنتهي عن الخروج على الحكام فإذا كنت تريد مثال على أنه في صحابي خرج في صحابي واحد خرج في اثنين من الصحابة خرج حسين ابن علي وعبد الله ابن شنو ابن الزبير الآن هل تحب أن تقتدي بسائر الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأئمة من الصحابة أو تريد أن تقتدي برجلين من الصحابة قال لك أنا بقتدي بالاثنين دي العاجبيني طيب ما الذي أعجبك من رجلين منهم ولم يعجبك من سائرهم هذا سؤال مطروح للسائر اثنان منهم قد خرجوا على السلطان عبد الله بن الزبير والحسين بن علي والصحابة كلهم على تخطئتهما وعدم موافقتهما على ما فعلا فهذا عبد الله بن عمر أنكر عليه أنس بن مالك أنكر عليه سائر الصحابة أنكروا عليهم الذين كانوا متوافرين في ذلك اليوم أو في تلك الحقبة إذن لا قدوة في فعلهما لأنهما كانا متأولين والمتأول معروف لا يضلل ولا يحكم عليه بمقتضى الوعيد لكن لا يقتدى به في فعله ودائر تقتدي بصحابي أخطأ بتأويل اقتضي بقدامة بن مضعون الذي استباح الخمر في زول الأنب يستباح الخمر يقول الخمر حلال انت مش دائر مثال ده مثال واحد من الصحابة قال الخمر حلال يتوكل امشي عليه امشي وراه ما يستطيع مسلم يقول هذا ابدا فالمتأول من الصحابة نلتمس له الاعذار والمخارج لكن لا يقتدى به في خطئه الذي اخطأه متأول نعم اظن ما في شيء ثاني
السلام عليكم ورحمة الله يقول في حكم الجمعة كفر الامام الحكام وبعد الصلاة وقف رجل ودعا الناس بانخراط الشوك الشعبي لحماية المنازل من لصوص الليل عقب إمام المسجد أن من يعمل بالشرطة في ظل هذه الحكومة كافر ومن يخيط ملابس ومن يخيط ملابس الشرطة وهو يعلم كافر ومن يبيع هذه الزهائر ومن يبيع حتى الزهائر للترجي كافر. وزوجة الشرطي وهي تعلم أنه شرطي في ظل هذه الحكومة فهي كافرة. أرجو أن تبين لنا ذلك.
هذا أنا أريد من الحكومة والسلطان أن يقبضوا عليه ويحبسوه حتى يتوب إلى الله. بطوالي المفروض الجهات المسؤولة تقبض عليه، لأنه ده تكفيري من الدرجة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال له: يستدل بعض الناس بقول الصحابة رضوان الله عليهم بعمر بن الخطاب.
أنا أوريك كلكم يعلم قصة يعني أبو ذر رضي الله عنه لما كان أدركته الوفاة في الربذة، كان في ضمن من قال، وكان لا يحب العمل مع الأمراء إذا فشى فيهم الظلم، قال: يا أيها الناس، لا يكفنني أحد منكم عامل جابيا أو شرطيا. نحن نمسك في الدليل بيعتبر إيش دليل، لكن ليس في الحقيقة ما يدل على دعوة هذا الرجل. فقال رجل من أصحاب رسول الله من أن أدرك الوفاة، هم طبعا ماشيين من الحج ومروا وجدوا امرأة في العراء وحيدة، فقالوا: ما بالك، ما من أين أنت يا عمة الله؟ قالت: إن في هذا المكان رجل يموت، وإنه يقول، إنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيشهد موته طائفة من المؤمنين، وأرجو أن تكونوا أنتم هذه الطائفة. فقالوا: من هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائه أمهاته وأتوا إليه، فقال لهم: يا أيها الناس، لا يكفنني أحد منكم عمل شرطيا أو جانبيا. الحافظ بن حجر علق على القصة دي، قال: وهذا فيه أنه كان يتقي هؤلاء، ربما أصابوا مظلمة أو حقا فتورع من أن يكون أحد منهم مكفنا له بحر ماله. يفتكر أنه إذا كفن وطلع عليه حاجة كفنوا فيها معناه بكون شهالة شنو بغير حق. قال: وجميعهم شهد الصلاة عليه بمحضره، يعني لما كان يحتضر كلهم عارفهم حيصلوا عليه، لكن بس ما داري واحد يكفنه واشتغل مع شنو مع السلطان، ربما جار أو ظلم فلا يريد أن يكون أخذ كفن بمال فيه مظلمة. لكن أبو ذر صاحب رسول الله لا لم يكفر واحدا من هؤلاء الذين عملوا مع السلطان، وده يدلك على فقه الصحابة أن العمل مع السلطان ليس من الأمر المحرم، لكن الأفضل أن الإنسان يتقي هذه الولايات إذا فشى الظلم في آخر الزمن. لكن كفر ما أحدا حتى من الخوارج من كفر من عمل مع السلطان لأجل أنه عمل مع السلطان، إلا إذا عصى الله فهو عندهم المعصية شنو توجب الكفر، لكن ما في واحد من الخوارج قال اللي يعمل مع السلطان كافر. فأدرى رجل جاهل بلغ به الجهل مبلغا لا ينبغي أن يدعه الناس حتى يتكلم الناس لأنه يشوش. والجهات المسؤولة لو في زول يتكلم كلام زي ده مش يخطب الناس، هذا لا ينبغي أن يكون يتحدث إلى الناس حتى في الحديث العام، ما يمكنه طوالي يعتقلوه يبعدوا من الناس. نعم.
نقول السائل: يستدل بعض الناس بقول الصحابة رضوان الله عليهم بعمر بن الخطاب قومناك بسيوفهم، وكذلك احتجاجهم على حادثة الإزار، فهل ثبت ذلك وما مفهومه؟
أولا، هذه القصة التي تروى عن عمر يقول الشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل الحديث في هذا الزمان من غير منازع، يقول: هذه القصة المروية عن عمر إسنادها معضل، ما عندها كرعين تقوم عليها، ولو صحت ليس فيها شاهد، ولو صحت، لأن عمر قال: وإن وجدتم فيه عوجاجا فقوموني. قوموني ما المتبادر من كلمة قوموني؟ يعني صلحوني في محلي، هسه تقول فلان قومه معناه في محله صلى. ولسان حال المعارضة والثوار إن وجدنا فيك اعوجاجا أزلناك من الحكم. أرحل أرحل بأرحل الكلام اللي بيقولوا الناس الليلة أرحل معنى ما دايرنك ولا بتصلح ولا بنصلح. لكن الناس هناك في عهد عمر قالوا نقومك بسيوفنا، وليس المراد نقومك بسيوفنا أنهم يقاتلوه أبدا، إنما المراد يعني يصلحوه ولو لم يرضى بإيش بالإصلاح. وهذا كلام تعرفه العرب، يقال فلان قومناه بسيوفنا يعني أصلحناه عن كره منه، يعني مو راضي إحنا نعتني رضيناه بالقوة وصلحناه كله. وهذا ما فيه بأس، الموعظة تدخل في هذا والتوجيه يدخل في هذا. وهذه أي كلام يا إخوان ينسب إلى صحابي لا تضرب به النصوص العامة والقواعد العامة، بل يحمل على وجه لا يخالف القواعد العامة. هذا شأن طالب العلم الذي له بصيرة وله علم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم في قول سماحة الشيخ صالح بن عباد في قوله يجب مناصرة المسلمين في سوريا؟
أخطأ رحمه الله وحفظه الله، أخطأ، لأن الذين يثورون على الحكام لا ينبغي إعانتهم، بل الواجب على المسلمين زجرهم وإبعادهم عن قتال السلطة. نحن الحاجة المريحة في الدعوة السلفية 2 × 3 = 6 و3 × 3 = 9. أي عالم يخرج عن هذه القاعدة فإنه يقال أخطأ، وهو بين الأجر وإيش والأجر. الشيخ ابن باز قال الحكام 4، حاكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم أفضل من حكم الله كافر، حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكمه مساوي لحكم الله كافر، يحكم وهو يستحيل الحكم بغير ما أنزل الله كافر، ويحكم ويرى أنه ظالم وأنه فاعل قبيح وأنه لا ينبغي له ذلك، لكن حملته على ذلك رشوة أو حب منصب أو خوف من كافر، فهذا ليس بكافر بل هو من جملة عصاة المسلمين. قالوا له الشيخ ابن إبراهيم محمد إبراهيم على الشيخ في رسالة تحكيم القوانين كفر الحكام بإطلاق. فقال الشيخ محمد إبراهيم عالم ليس بنبي ولا رسول، شو قاعدة السلف ده شيخه كمان، الشيخ ابن باز الشيخ محمد إبراهيم شيخ، لما رأى أن هذه الفتوى لا تتناسب مع القواعد السلفية التي درج عليها السلف، لكن بالاحترام قال ليس بنبي ولا رسول، ليس بمعصوم، الدين يؤخذ عن الله ورسوله، والعالم يصيب ويخطئ فلا يقتدى به في خطئه ويقتدى به فيما أصاب. بس لحظة انتهى من الموضوع. لكن واحد يقول لك الإحلال شغل الإحلال شغل الإحلال يعني شنو؟ أولى من محمد إبراهيم؟ ما أولى؟ ما جمع الله السلطان والعلم في العصور المتأخرة في السعودية لعالم إلا الشيخ محمد إبراهيم. كان بيعزل الأمراء وكان قوي، والشيخ ابن باز مع هذه المنزلة قال أخطأ. وكونه تقول عالم أخطأ دي ما شتيه، دي من النصيحة ومن احترام العالم وتقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وتقديم الحق على قول العالم، وليس هذا من الإساءة إلى العالم. لكن الناس هل عندهم صفصطة يحتج بمنه بالشيخ صالح اللحيدان؟ لو جبت له الشيخ اللحيدان ده في موقف آخر يفتي بخلاف ما يهوى هو يقول لك ده ما معصوم، ما انه من اللحيدان. بن باز يقول لك ما معصوم، بيفرفر لما كان الكلام ما في صالح، واذا بقى في صالحه يقول لك اللحيدان. في كلام في اللحيدان؟ اللحيدان عندك كلام؟ يحاول يختبرك بايش ويمتحنك بالعلماء. عالم وكبير وله منزل لكن أخطأ. السلفيين أصلا عندهم منهج من قاعدتهم أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، لا سيما إذا خالفت إيش القواعد العامة. عندنا الخروج على السلطان، ابن تيمية قال وأجمع المسلمون سلفا وخلفا، راجع الرد على البكري في المجلد الثاني في صفحة 97، وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على أن الخروج على ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا من الأمر المحرم. أبرارا زي عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان، وفجارا زي منه حاكم سوري. الاثنين حكمهم في شنو؟ في الإسلام واحد. كافر أي كافر يجوز الخروج عليه بكم شرط؟ بأربع شروط. الأربع شروط صاحبنا قال مستحيل، الحمد لله الذي أنطقه بالحق، يعني قال ما موجود الليل ما يمكن تتحقق، وبالتالي الخروج كان شنو؟ نوع من السفة والخروج عن مقتضى العدل والشرع بشهادة كلام أخونا كلامه صح مستحيل ما موجود. طيب قال بعض الوزراء قالوا لا بأس بالتعامل بالربا، والسودان الآن محتاج للقروض الربوية والظروف التي يمر بها السودان تحتم عليه وتبيح له القروض الربوية. هذا قاله بعض الناس. نحن برنامجنا ومنهجنا نقول بعض الناس إلا إذا بقى راس في البدعة فنذكره باسمه ولا كرامه. عندنا الحكم للزول اللي إيه؟ الورق، والزول اللي قدامه عنده شنو؟ الزول الراس ده راس في البدعة لابد أن يشهر به ويعرفه الناس القاصي والداني عشان يحذروه، والزول الراكب في الفرملة وراكب في القطر في النص ما مشكلة. هذا نذكره إيش على سبيل ذكر الصفات، والناس ما مهم يعرفوه لأنه لو عرفوه مشكلة زاد، لو عرفوه يقول لك بوينه وين مسجد وين أحد أنا صلي معه الجمعة والله زولت الكلام الحلو خلاص يقول كده أخرج على السلطان ده وين محل عشان ما تفتن الناس يقول لهم ما عارفوا زاد خل لأنه فتنة. وزول الراس لابد من التحذير منه ولو بذكر اسمه على سبيل العلانية. نعم. والله ذكر فرعون وهامان والجماعة قلنا شنو؟ طيب الرد على وزير المالية، تمشي لوزير المالية في بيته وتقول له يا أخي الكلام ده غلط وعيب منك، والنبي قال كده والنبي قال كده وكذا وكذا وكذا، والربا لا يجوز استباحته بحال من الأحوال ولا ضرورة في أكل الربا، وأكل الربا لا يزيد السودان إلا ضررا وإلا فسادا وإلا رجوعا إلى الخلف، تديهم نصيحة وتمشي. أما تتكلم في المنبر في وزير في رئيس جمهورية في وزير العدل في مدير الشرطة في وزير الداخلية في وزير الدفاع حرام. هل بيقول حلال جيبوا لي 123-47-01 كلمك النصيحة. نحن دين عندنا والله الحكام ما عارفيننا نحن قاعدين وين، ما عارفيننا ولا عندنا شغل معانا ولا عندنا ترتيب معاهم. الناس اللي بيغروا الناس الليلة بالخروج على ذوي السلطان بالكلمة ونشغالين معاهم. أستاذ الثقافة في جامعة الخرطوم، أستاذ الثقافة في جامعة وين وسقط لقط وكذا، كلهم شغالين معاهم ونحن بعيد منهم ونديهم حقهم، وهم قاعدين معاهم ما بيدون حقهم. ربنا شرع ليهم ده، نحن نبين وددين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآن الدولة تتعرف على أن المنهج السلفي أقرب المناهج إلى العدل، وأقرب المناهج إلى القسط، وأقرب المناهج إلى الخير، وأقرب المناهج إلى السلامة من الفتن. وقالوها الحكام في البلد ده وفي غيره، والله قالوا المنهج السلفي ده أرقى المناهج الإسلامية اليوم، وهو منهج الصحابة ومنهج الدين الحق ومنهج التابعين والأئمة المرضيين، كل الأئمة دين مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وابن أبي ذئب ونعيم بن حماد وحماد بن زيد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم معانا كلامنا ده قلنا في المحاضرة، كل الأئمة معانا فيه، ما في واحد مخالف، ودين معاونا المتردي والنطيعة وما أكل السبع. كلمك النصيحة، وده منهج نحن دين بو الله، ونخاصم عليه بالحق وبالآية والحديث وبفهم السلف. أنا نقلت لك مراجع، مراجع بالصفحات ارجع ليها، منهج مقرر ومنهج سليم ومنهج واضح، لا التواء فيه ولا عاطفة ولا هوى ولا أي شيء. أي منهج تاني زي القطر اللي بيطلع من شنو؟ من قضيب السكة حاجة تاني، يقعدوا في خور، يقعدوا في حفر أبعد بعيد من دعاة إيش؟ العاطفيين والدعاة الحركيين الذين اليوم يقولون بقول وفي اليوم الثاني يقولوا بقول آخر. والناس، الناس اللي ما عارفين الحاصل شنو، الناس يتكوم عوق 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 ماشين وين؟ مسجد الدعم في شنو؟ يا يوم ما عارف الجامعة كيف؟ ثلاث طوابق، أها وثاني الحمام الساكت طاقدي وتهان، والله العمياء شايل المكس، شفت العربات والمواتر وناس الشرطة، الناس جايين للشغلة دي، قال جايين لعلم. ولك أربع طوال ولسه حكاية معيش، والنسوة والرجال ويزو المثقف بلاقي انت وين شغال في اتصالات، وانت وين في الشركة الهندسية، وانت شغال وين في التلفزيون. السلام، الناس الراقين كلهم تلقون هناك الطف شيبة وناس الخضار في الجوامع الثانية، مشكلة مو علم بس. واحد قال لي الجمعة الفاتحة، ما الكلام، قال لي الجمعة، والله يا مولانا انت قاعد تصلي بيه، قلت قاعد اصلي بيه جاي المسجد ده، انت لو شفت الناس دي سكرانين بالناس، الناس يقول لك السكك كلها مقفلة، لو الساعة 11 ما مشيت هتلقى لك محل، من تلقى الزول الناس يكتروا عليه ما قاعد يقول الحق. هد المسجد ده ركب فيه شيخ ابو زيد جمعة واحدة، والله الناس دي طفش طفشيبة. ليش؟ لأن التوحيد حق والحق مر. أما الأمة الإسلامية والأوضاع في سوريا واليوم في كذا وفي كذا وتونس، ونحييكم وتحيون وهذا الشباب، واليوم نتكلم عن وزارة المالية والإخفاقات، الناس جايبون الحاجات دي، يقول لك عشان زول شوف الأخبار وشوف الحاجات وجاي العلم. هسه افتح عليك البخاري وزاد وخلي يفتح البخاري 50 نفر ما يقعد فيه، لأنه ده الحق وده الدين، الناس كلهم بيطفشوا منه. وإن زي ما ربنا قال في القرآن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن وأكثرهم الفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عشان كده قال لي الخطبة الفاتت كانت عن شنو؟ يا سلام، عن المخالفات المرورية، مرور بس المرور اللي يقطع الناس الإيصالات، دقة ودقة دقة ما قلت له الخطبة الثانية في شنو الجاية؟ قال لي الناس غايته بيتكلم، احتمالات بيتكلموا الناس الجمعة الجاية ومتحفزين متوقعين الناس. الشيخ بيتكلم على القيمة المضافة. والدين الإسلامي راح بين القيمة المضافة والمخالفات المرورية. يا زول يتكلم عن المخالفات الشركية والطواف بالقبور، يتكلم على الرجبية، يتكلم على اسمها شنو دي الحجة اللي بيمشوا كده الناس، ها شتينيبة، يتكلم. سبحان الله، عشان كده ربنا قال وفي في في الآية الصريحة في الكلام عن التوحيد قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم. دعاة الحركين ما يتكلموا في التوحيد. ليه؟ لأنه ربنا قال أول ما تطرق التوحيد الزول تتغشينا فيه ولا صار سنة. وإن تطع أكثر يضلك. الناس الغالبية الساحقة ما دارين التوحيد، يفوت طوال. وربنا قال وإذا ذكر الله توحيد يعني اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تقول فلان ركة، فلان طار، فلان قطع البحر، فلان بلع مية. أمشي هذا الكلام الدائرين زمان حول هذا الكلام. شوف تجمع الفاتت حضرتها كان عن وزارة المالية هذا الكلام. مش يقول لك مشرك كافر مشرك كافر، يا خلنا كلام في تجديد. والجمعة الجاية في شنو؟ في وزارة الصحة. هيه والكلام الجمعة البعدة في وزارة السياحة والفنادق. شوف قاعد نمشي كيف السياحة والفنادق ومرة الصحة ومرة وزارة المالية. يعني جمعة إيش فيها فرش فشا وفيها كلام عن الوزراء وعن الحكومة. شوية في تغيير يعني للدعاة الحركين هكذا، هذا شأنه. ولذلك تقعد معهم 100 سنة ما تتخرج عالم كلها تقضيها. أنا سألت واحد زبون رسمي لهذه المساجد، زبون رسمي، قلت له أنت قاعد تحضر من 200؟ والله قال لي 10 سنة بحضر للشيخ. قلت له اشرح لينا أي حديث من أحاديث المرة عليك في الخطبة. حديث لا والله لا، كل حديث شوية. الشيخ ده لما يجرى على الحديث حاجة تانية. يا أخي أنا ما بسألك عن الشيخ يعني، بسألك إنك أنت اللي قعدت 10 سنة اتعلمت شنو؟ حديث واحد اشرح لي من الحديث السمحة قال ما بتذكر حديث يا والله. والله كلامه هو كلام كلام كلام، لكن أنا يعني ناس مشغولين شوية مشغولين شوية، كل وزارة المالية وزارة الصحة في موضوع ولا في تعليم ولا فوائد حديث ولا شيء.
يقول سائل أن الانقلابات التي تحدث في الدول وفي استيلاء مثلا الحكومة الحالية على حكومة اقتصادي أو مين يعتبر خروجا عن الحاكم أو الوالي؟
ده سؤال جميل 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 خالص. أولا عندنا الخروج وعندنا التغلب، في خروج وفي شنو التغلب. الخروج الزول البينات للسلطان ويضرب فيه والسلطان يضرب فيه، ده حرام. لكن زول قام صبح الحكومة دي ما فيش بالليل انتهى من الشغل، اعلان هام فترقبوه، اعلان هام فترقبوه. يا لطيف حاصل شنو؟ قال يا جماعه الحكومه ديك راحت وانا البديل. الشريعه طوالي تقول انت مسكتها هاي في زول مناكر لك، لا لا اي زول ثابت في محل واعلان الطوارئ في البلد وزول بيفرفر معه. والحكومه راحت وين يا لطيف؟ مشت وين؟ يقول لك جزء في السجون وجزء مرق بلد. لا حول ولا قوة. والله نحن كنا دايرين لنا ولا يا زول. هسه انت عندك راي؟ لا لا ما عندي راي. ده المنهج السلف. الامام سفيان الثوري قال له قال لا نحب الخروج على الامراء، فسكت سفيان. فقال الرجل فان تغلب ضحا، تغلب ضحا يعني صبح البلد شنو ما في نفخنا، يعني تغلب. قال: أوصار الأمر إليه؟ قال: نعم. قال: نحن مع من غلب. نحن مع شنو؟ مع من غلب. مع غلب دي ما تفتكر كلمة بتاعت مزاح، يعني زول البغن ابن احنا معاه وزول المغلوب شنو ما معاه، لا لا، معناها المتغلب الذي استتب الأمن له وصار الأمر إليه وهزم عدوه ولم يخاصمه أحد، فأمر ونهى. ده طوالي نبارك ليه ونديه شنو البيعة والطاعة، ونقول اتق الله فينا ولا تحدث فتنة، وننهى عن الخروج عليه. قابلني واحد من أعضاء الحركة الإسلامية جزاه الله خير، راجل طيب، قال لي: والله كلامكم في الخروج على السلطان ده كلام زي العسل، بس انتم ما قاعد تقولوه في المنابر الكبيرة وفي التلفزيون وفي الإذاعات العامة والقنوات. قلت له: نحن ناس مسجد، النبي كان يبث العلم لشنو؟ للمسجد. وانت هسه شايفك حضرت المحاضرة وكتبت الأحاديث دي، والله قال لي: نحن مش شغالين مع الحكومة، ما عارفين الأحاديث دي زي عارف. الله أول مرة أسمع بها، زي ما الراجل الجميل قال لك أول مرة أسمع بالكلام. قال لي: أنا هعمل لك في التلفزيون القومي فرصة كلم الناس، لأنه الكلام ده بيحل مشاكل وتمرد وخروج على الدولة ويحل لنا مشاكل سياسية كثيرة. ذكرون بالأحاديث، نحن نقول لهم السياسة وكده ما بيسمعوا كلامه، لكن نقول لهم النبي قال كده، تحسموا القضية انت دي، لكن نحن ما نقدر شنو. قلت له: الحديث دي كتبتها ايه؟ قلت له: نيابة عني يتكلم بها في التلفزيون القومي. يجي عايل لي: وليه يا شيخ؟ قلت له: الحق هو ايش؟ ضلة الموت. تقوله انت انا اقوله حكاية مستوحش مني لا ينفع. قول نازل ماله، نحن يا اخوان قضيتنا مع شنو؟ مع الشعب، وقضيتنا مع السلطان، بيننا وبين السلطان النصيحة في خفاء، ما نتكلم في المنابر ولا نتكلم في السلطان في المنابر، ونرى الكلام في المنابر من طريقة الخوارج في تغيير المنكر. أصلا المنبر ده النبي نهى عنه، من أراد، لو داير تعرف الداعي السلفي على منهاج النبوة قيسه بمنبره. واحد جاء للإمام أحمد قال له: يا أبا عبد الله، الرجل عندنا في نصيبين رجل يعظ الناس على علم وخير وعبادة ويذكرنا بالجنة والنار حتى كأن الجنة والنار تحت أقدامنا، رجل عالم خلاص يوحظنا يخوفنا بالله، لا من نقول دي الجنة ودي النار. فالإمام أحمد قال له: كيف شأنه مع الأمير؟ ده الترمومتر، الزول قدر ما كلامه يبقى حلو ما تغتر، تقول: والله الخطبة دي الجمعة دي يا سلام حاجة حلوة، لا لا، شوف منهجه كيف شأنه مع الأمير. الإمام أحمد سأل وقال له: مشكلته قضيته كيف مع الحكومة؟ منابزهم بيتكلم في المنابر ضدهم، كيف شأنه مع الأمير؟ فده مفتكر أنه الإمام أحمد عنده مشكلة طبعا مع الأمير، وضربه السلطان وحبسه، يفتكر أنه من الكلام الجميل ممكن يقول له الزول ده كيت وكيت وكيت، والحكومة دي ما بخلي له صفحة تربط عليها. فقال: كيف شأنه مع الأمير؟ قال: والله ما يجلس مجلسا إلا ويسبهم ويذكرهم بسوء ويدعو عليه في المنبر كمان يدعو عليه. الله. قال الإمام أحمد: رجل سوء، رجل سوء، إي والله، يعني الحاكم الليل بسبة الداعي بسبة الحكومة في المنبر ده عند الناس يقول لك: والله الدنيا دي احنا شفناها كلها، والله خطيب يا سلام، ناصح يقول الأعور أعور في عينه أبخاب، ده واقع الناس اللي. والصحيح أنه ده داعي جاهل مخالف للسنة. سؤال واحد بس.
السلام عليكم، هل العلامة من باز كفر القذار؟ ويقول أيضا: بعض الشباب يتهمون الشيخ محمد صالح القاضي بأنه حزب.
الشيخ محمد مصطفى عبد القادر من دعاة الدعوة السلفية، وهو من الدعاة الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكسوهم أجرا وحللا، وله جهود في الدعوة إلى الله لا سيما في أبواب التوحيد والردع الصوفية القبورية، وجهوده لا تنكر، ونسأل الله عز وجل أن يزيده هدى وتقوى ويزيده علما، ونحن فخورين به ومن دعاتنا الصادقين الواضحين الما يجامل في قضية العقيدة أبدا. ونحن دائرين الدعاة السلفيين ذات يكونوا واضحين في دعوة وفي منهج وفي طرحهم. وأنا في الحقيقة آسف لكثير من الدعاة السلفيين الذين ظهروا في وسائل الإعلام خاصة في القنوات البدعية كطيبة وغيرها وما طرحوا دعوتنا أبدا بصورة واضحة، الأمة الإسلامية والأحوال الإسلام والعالم الإسلام والتكتل الإسلام والواقع الإسلام، هذول يتكلم كلام زي الناس واقع الإسلام تعيش فيها. أطرح دعوتك، بين التوحيد، بين التوحيد. الناس بيجيبوهم كوكتيل في القنوات، نظامهم كده، ده يجيبوه ما عارف كذا الطريقة كده، وده ما عارف الطريقة الإدريسية، وده النقشبندية، وده خمسي، وده تبليغي، وده ما عارف متردي ونطيح، يجيبوك معاه. أنا يعجبني الشيخ أبو زيد أسد التوحيد، مجرد ما يجيبوه يصرح بدعوته ويصرح بمنهجه، يقول نحن والله كجماعة صار السنة محمدية نحن والصوفية على طرفي نقيض، ونحن لا نقر الشرك ولا نقر عبادة القبور، وهذا كله حرام عندنا والشرك يخلد في النار، ذول يكون طرح واضح. أما ده مجرد ما يقعدوه يقول لك أصلي جابوني في التلفزيون في قناة طيبة وفي قناة ده نوع من اللباقة بتاعي، وإلا صار السنة ما عزموه في التلفزيون، أنا عندي لباقة عشان كده يقول لك الواقع والأمة الإسلامية وتعيش الآن أزمة في الحقيقة أخلاقية وأزمة دينية، وفي الحقيقة ودار الحقيقة لكن ما قادر يقول الحقيقة، يا زول بتقول في الحقيقة في الحقيقة ما تبدو تخش، انت جابوك للحقيقة تاني في داعي تقول في الحقيقة، يعني كلامك ده كان برا الحقيقة والحقيقة دار تقول هسي، يا زول بتلعب ولا شو؟ قول كلامك، اطرح طرحك. الشيخ الألباني استضيف في قناة في حلب، قناة بتاع قناة إذاعية، واستضافوه فأول ما ذكر حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ففي واحد كان من الأحابيش، أحباش دي قبيلة في سوريا، مش أحباش دي جاي دي الحبش تاني، فقال الشيخ لا نريد من أول وهلة يذكر أحاديث التي تفرق الأمة. الشيخ الألباني قال له بل تجمع الأمة، إذا لم تجتمع الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجتمع وأن لا أن تجتمع، وحصل الجلبة وأوقفوا البرنامج واعتذروا للشيخ الألباني، قالوا له معليش أنت في الحقيقة جزاك الله خير. والشيخ دعوته ماشية وكتبه منشورة، فأوريك صراحة العلماء في الدعوة إلى الله، والناس الآن متطفلين على موائد الدعوة، ما عنده الشجاعة عشان يطرح التوحيد ويطرح منهج السلفي، إنما يكون هو مضارب المنهج السلفي ويريد أن يتكلم على الأمة وما الأمة والأمة الإسلامية وتحتضر وتنحصر وتعيش آلام وجراحات. ورنا الآلام والجراحات دي شيء نزاع، ورنا في شرك في بدع في عبادة القبور، ورنا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشادا. والمقصود بهذا الكلام يا إخوان هو بيان الحق، وفي جوائز إن شاء الله الآن للحضور، و يعني تحضر إن شاء الله حتى توزع. أجلس يا أخوان.
أولا قبل الجوائز بشرى سارة للنساء، تم افتتاح دار منارة التوحيد جبر الشمال، وبدأ تسجيل اليوم والأيام التالية للاستفسار 09-100-81-82-8
افكار رتال
09 100 81 82 88 تم افتتاح دار مناره التوحيد للنساء جبرة شمال، تسجيل بدأ اليوم والأيام القادمة إن شاء الله. نطلب من الشيخ إن شاء الله يختار رقم من 1 إلى 100.
طيب اخترنا رقم 30. كم؟ 30.
الرقم 30. زور الشيخ معه.
تعالي
دام.
في واحد معه رقم 30؟ ولا أي واحد؟
نطلب من الشيخ إن شاء الله ممكن يختار رقم من 101 إلى 199.
طيب 99 إنما على أسماء الله الحسنى كان تخلفه.
101 إلى 199
فيه؟
101 إلى 199.
من 101 لكم؟ 199. طيب 20؟
أوكي.
رقم 20. 120.
كم؟
رقم
120.
120.
واحد فيه؟
لا موجود.
طيب رقم آخر؟
من 200 299.
كم؟
200
الى 300.
360. 320. الرقم 320 اهوات.